الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول وأصل الدين.
نعم، هذه كلمة عظيمة وقاعدة جليلة وكلية. يقول: وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سموا بأهل السنة، سموا بأهل السنة لأنهم أتباع السنة. ولما سموا بالجماعة، لأنهم لا يخرجون عنها، عن الجماعة. الجماعة بالمفهوم الديني، جماعة الدين، جماعة أهل السنة والجماعة على الأصول، والجماعة بالمفهوم الآخر وهي جماعة الأبدان، أي أنهم يكونون مع ولاة الأمور ولا يخرجون عن ولاة الأمور. فالجماعة وصفهم والسنة شعاره. يبقى أصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول، وأصول أهل البدعة تابعة للبدعة ولمؤسسها. هذا فارق جوهري جدا. أصول أهل السنة تابعة للنصوص، تابعة للسنة. أي أصل من أصول السنة والجماعة فإنك تدلل عليه من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أصول أهل البدع، أما أصول أهل الأهواء فإنها تابعة للآراء، لرأي الشيخ، لرأي الإمام الذي أصل هذه البدعة، ولأصول البدعة التي أقاموها: بدعة القدر من القدرية والجبرية، بدعة التعطيل، بدعة التمثيل، بدعة الخروج، بدعة الإرجاء. هذه تابعة لماذا؟ لمؤسسها ووضعها. نعم.
قال: وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك.
هذا أصل الدين العام، أصل الدين العام الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا لا ينافي أن نقول الإيمان بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في منافاة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أفرد، إذا قيل نتبع القرآن فمعناه السنة، وإذا قيل نتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه وما جاء في القرآن. نعم.
ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي
كما
مسعود
كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. نعم.
ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ
عقبة، عندك عقبة
ابن؟ نعم. عمرو.
نعم، عقبة بن عمرو.
نعم. عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
نعم.
في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبرائيل،
قال في الحاشية، قال الحافظ في الفتح، وكأنهما اختصف بذلك لما تضمنتا من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم،
وأيا كان تفسير كفتة فإنه عائد إلى حصول خير عظيم جدا وعميم، حصول خير عظيم وعميم. وحصول الكفاية للإنسان من وجه عظيم، فكفتاه أيا كانت هذه الكفاية راجعة إلى ماذا؟ كفتاه من كل سوء وشر، كفتاه عن غيرها، أيا كان كفتاه هذه، فإنه يحصل بقراءة الآيتين كفاية عظيمة جدا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
وهذا دليل على أن التفاضل في القرآن الكريم يعود إلى الموضوع، يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الموضوع، يعود إلى الموضوع، موضوع الآية، موضوع الصورة. فأعظم صورة صورة الفاتحة، هذا رجع إلى موضوعها، هذا التفاضل يرجع إلى الموضوع. أعظم آية آية الكرسي، هذا رجع إلى ماذا؟ هذا رجع إلى الآية، إلى موضوع الآية. وإذا نظرنا إلى التفاضل باعتبار الموضوع نجد أن أعظم موضوع في القرآن يقع التفاضل من خلاله، أعظم موضوع هو موضوع التوحيد، الموضوع المتعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى. فأعظم موضوعات القرآن ما تعلق بالخبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته. لذا نجد آية الكرسي أعظم آية، لأنها تضمنت من أسماء الله عز وجل وصفاته ما تضمنت، فهي آية خالصة للإخبار عن الله عز وجل، سورة الإخلاص. يرجع فضلها إلى أنها أيضا هذه السورة خلصت للإخبار عن الله سبحانه وتعالى، كذلك سورة الفاتحة لأنها سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإليها ترجع أصول القرآن وكليات القرآن ترجع إلى هذه. وهكذا إذن التفاضل ليس باعتبار القائل، فالله عز وجل هو المتكلم بالقرآن كله، وإنما التفاضل يرجع إلى موضوع القرآن، موضوع القرآن. وكلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض، وعرفنا هذا من قبل السنة من قبل النصوص، وإلا ليس لنا أن نضع فضلا خاصا في صورة أو آية إلا إذا دل الدليل عليه. يبقى هذه كلها فوائد استفدناها، فكلام الله عز وجل يتفاضل، ولهذا القرآن أفضل الكتب، هذا من تفاضل كلام الله، فالقرآن أفضل من التوراة ومن الإنجيل، وهو كله كلام الله سبحانه وتعالى. والفاتحة أعظم القرآن، إذن الفاتحة أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أعظم كلام الله الذي أنزله على رسله الفاتحة، لأنها أعظم القرآن، وليس يوجد لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل سورة الفاتحة، مثل سورة الفاتحة. وهذا فيه دليل على أن الصفات تتفاضل، على أن الصفات تتفاضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربي عز وجل: ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي سبقت غضبي. فالرحمة أعظم من الغضب، فصفات الله تتفاضل، صفة أفضل من صفة، وصفات الله عز وجل الصفة الوحيدة تتفاوت، تتفاوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. صفة الغضب نفسها تتفاوت إذن الصفات تتفاوت وتتفاضل، الصفة نفسها تتفاوت، وهذا التفاضل ليس باعتبار ذاته سبحانه وتعالى، فذاته عز وجل كاملة من كل وجه، وهذه الصفات صفات للذات، لكن هذه باعتبار ما ورد من النصوص الشرعية عندنا، وأن بعض الصفات أكمل من بعض أو أعظم من بعض باعتبارها في نفسها. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم.
لا نووي، ما أما نقول صفاتنا ابعد عنها. نعم. في إيه؟ في الكتاب كفتاه. نعم.
قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع.
نعم.
قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال،
يعني صوتا، نعم،
فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة.
والإيمان بالجنة والقدر يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وبالتالي تكون الأركان ستة كما هو معروف: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. نعم.
قال: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال: فالمقسمات أمرا، وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون:
وكل ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بإرادة، فالمدبرات أمرا، نعم، فالمقسمات أمرا.
وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة،
بالرحم
ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها. ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصاؤه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، ومنهم جمع التأنيث،
ومعنى
جمع التأنيث في ذلك كله الفرق في كل ذا، ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
وليس أن الملائكة إناثا، وليس أن الملائكة إناث، وإنما هذا منفي، ومن اعتقد الملائكة إناث فإنه يكون كافرا، لأن هذا هو قول المشركين. لكنه يعبر عن ملائكة بضمير الذكورة، بضمير الذكر يعبر، وإلا فهم خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، خلقهم من عبادته عز وجل، لا يوصفون بالذكورة على ما يوصف به بنو آدم، وإنما يعبر عنهم بهذا، والله عز وجل أعلم بكنه ذلك. والله سبحانه وتعالى قادر على تدبير الأمور من غير الملائكة، ولكن هذا من عظمة خلقه سبحانه، كما أنه قادر على أن يكون العرش محمولا بلا ملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة وله إرادة نافذة، كما أنه سبحانه قد وكل ملائكة تكتب الأعمال وهو عليم بما يعمله الإنسان، ولا يحتاج ولا يفتقر الله سبحانه وتعالى إلى أن تكتب الملائكة أعمال العباد، فهو عالم بذلك، أحصاه الله ونسوه. نعم.
قال: وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة
ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب،
ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله.
فالبيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، فانظروا إلى كثرة الملائكة وعظمهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ما من موضع 4 أصابع إلا وملك قائم لله عز وجل أو واضع جبهته لله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الملائكة خلق عظيم، الملائكة خلق عظيم وكثير، لا يحصيهم عددا إلا الله، ولا قوة إلا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. نعم.
قال: ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله للواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
هذا شأن الملائكة. ونزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بأمره إنما بأمر الله، فهم مع هذه العظمة إلا أنهم يخافون ربهم من فوقهم ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يحصل شيء منهم إلا بأمر الله. قال سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك ناسيا. نعم.
فهم عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطى، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه، وأعلاهم الذين عنده لا يستكبر.
يعني كل ملك له موضع في السماء لا يتخطاه، موضع مخصوص، وما منا إلا له مقام معلوم وقدر أيضا عند الله عز وجل معلوم. نعم.
قال: وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ورؤوسهم الملائكة.
فدل هذا على الإيمان بالملائكة، وهذا ركن عظيم من أركان الإيمان، وهذه وظائفهم. فالملائكة لهم وظائف، نؤمن بما جاء بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عالم غيبي لا نعتقد إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية. نعم.
قال: ورؤوسهم الأملاك الثلاثة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الموكلون بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته.
نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته سبحانه وتعالى لهؤلاء الملائكة الثلاثة، فكان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكل واحد من هؤلاء الملائكة وكل بما فيه روح، بما فيه روح. أما جبريل فوكل بما فيه أقصد حياة، أما جبريل فوكل بما فيه حياة القلوب، وأما إسرافيل فبما فيه حياة الأبدان حين تنفخ الأرواح فتعود إلى جسدها، وأما ميكائيل بما فيه حياة الأرض بالقطر، فكل ملك من هؤلاء الملائكة موكل بما فيه حياة، وأعظمهم جبرائيل عليه السلام فهو موكل بأعظم حياة، وهي حياة القلب التي عليها مدار سعادة العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال: فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر عنده،
ينزلون بالأمر من عنده،
ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم، ويصعدون إليه بالأمر، قد أطت السماوات بهم وحق لها أن
تعرج الملائكة والروح إليه. نعم.
قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله، ويدخل البيت.
إذن يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فعبادتهم دائمة، وقد خلقوا لذلك، وهذا يدل على غنى الله، غنى الله عن الملائكة وغنى الله عن البشر وبني آدم، فالله عز وجل غني حميد. انظر كم عنده من الملائكة يعبدونه، ومع ذلك هو غني عنهم، فما عبدوه إلا بأمره سبحانه وتعالى وبإذنه، فهو خالقهم، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البليغة أن يكونوا على هذا، على هذه العبادة، فالله على كل شيء قدير، وهو عظيم، وهو غني عن عبادة عباده من ملائكة ومن بشر، فلو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم.
قال: ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، بل عباد مكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كراما كاتبين، كرام بررة، يشهده المقربون، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر،
يقصد الأصول الخمسة الواردة في الآية: لكن الرسول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لأن هذه الآية لم يذكر فيها الإيمان بالقدر، إنما جاء الإيمان بالقدر في آية أخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وإلا فأركان الإيمان ستة، كما جاء في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان بالله قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
قال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة.
نعم، كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما أن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن هؤلاء مكلفون ومبتلون بهذا التكليف، فهم أفضل من الملائكة، لكن لا يعني أن كل واحد من صالح البشر أفضل من كل واحد من الملائكة. فيوجد من الملائكة عظام كجبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا باعتبار الجنس، فصالح البشر أفضل من الملائكة. نعم.
قال: وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية.
والبعض يقول باعتبار الحال فالملائكة أفضل، باعتبار المآل فصالح البشر أفضل، لكن الصحيح المنقول عن أهل السنة والجماعة أن صالح البشر أفضل من الملائكة. هتكلم شيخ الإسلام.
وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلا.
طبعا الشيعة عندهم أئمتهم قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.
قال: ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض.
يعني أن هذا لم يقله أحد، بل الأنبياء أفضل.
قال: وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والشيخ رحمه الله
والحمد لله مسألة لها ثمرة، وهي فضيلة عبادة البشر، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعلى درجتهم لأنهم مبتلون بهذا. قال شيخ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيره، وهذا من كمال قدرته سبحانه، ولهذا كان محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح والرسل أفضل من الملائكة. ومذهب أهل السنة يقول ابن القيم: ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر ترابا. فنقل هذا عن أهل السنة، نقل ذلك عن أهل السنة، لكن الشيخ العثيمين قال: المفضلة بين الملائكة وبين الصالحين البشر محل خلاف بين أهل العلم، وكل منهم أدلى بدلوه فيما احتج به من النصوص، ولكن القول الراجح أن يقال إن الصالحين البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي لهم من الثواب ما لا يحصل مثله الملائكة فيما نعلم، بل إن الملائكة في مقرهم أي في مقر الصالحين وهو الجنة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله عز وجل والقوة عليها، كما قال الله تعالى في الملائكة: ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، سبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة، ولكن نقول القول الفصل أن أهل السنة والجماعة قالوا بتفضيل صالح البشر، قالوا بتفضيل صالح البشر. ثم يقول: وبعده فإن الخوض فيها وطلب المفضلة بين صالح البشر والملائكة من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعمل به. ونقول: إذا كان أهل السنة والجماعة قد سجلوا لأنفسهم في ذلك معتقدا، فإن هذا لا يكون من فضول العلم، لا سيما أنه قد يترتب عليه ما يترتب في خلاف مع الملائكة، ومنزع الخلاف أقصد مع أهل البدع ومنزع الخلاف مع أهل البدع. فهذا الذي ذكر عن أهل السنة والجماعة كما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، فأجاب رحمه الله بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة،
لا، الكلام في صالح البشر، فصالح البشر أيضا على العبادة والطاعة. نعم.
وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر أكمل من حال الملائكة.
قال رحمه الله تعالى في موضع: إن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقر عنده. هذا يبين المسألة أيضا ما نقولناها من الطرف العلمي، وإنما هذه مسألة كما قلنا من مسائل السنة، وإذا دخلت أي مسألة من مسائل السنة فلابد أن تعلم أن قدرها عظيم. يقول شيخ الإسلام: إن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقر عنده. وقال أيضا في موضع آخر: قد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكرا لأنكروه، فدل على اعتقادهم لذلك، فدل على اعتقادهم لذلك. فهذا المنقول عن أهل السنة والجماعة. ومما ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر مطلقا ابن حزم، فقد نقل عنه ذلك. نعم.
قال ابن أبي العز: والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا.
يقول:
قال والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة
يقصد الطحاوي. نعم.
لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء، وهذا هو الحق، فإن الجواب فإن الواجب علينا.
لا، الأنبياء هذا ما فيها إشكالية أبدا، أما الأنبياء فالله اصطفى من البشر، الأنبياء فهم أعلى البشر، ولا ريب في مسألة الأنبياء، ولا يتكلم أحد من السنة بتفضيل الملائكة على أحد من الأنبياء. فإذا كان الأمر كما ذكرنا بأن صالح البشر مذهب أهل السنة والجماعة هو تقديم صالح البشر على الملائكة، هذا مذهب أهل السنة، فما بالك أنت بالأنبياء؟ ما بالك أنت بالأنبياء؟ نعم.
قال: فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل؟ فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا.
بين لنا نصا عن السلف، وإذا بين لنا نصا عن السلف فإننا نعتقد ما اعتقده السلف، فإن السلف لا يعتقدون الاعتقاد إلا هو مبني على الكتاب والسنة. وشيخ الإسلام قد ذكر أنه أن هذا قول السنة، وبعد تشتت الأهواء والأخير ظهر كذا وكذا، فدل هذا على عناية السلف بالمسألة. أي مسألة تنسب إلى السلف قال أهل السنة والجماعة كذا وكذا، أي مسألة اعلم أن لها منزلة. لكن المسائل تتفاضل، لا شك أن هذه المسألة متفرعة على أصل أصل معتقد. فما المعتقد؟ المعتقد الإيمان بالملائكة وأنهم عباد مكرمون، ده المعتقد إيمان بالملائكة. لكن يتفرع عن ذلك هل الأفضل هل هم الملائكة أم صالح البشر؟ هذه نقول متعلقة بهذا الأصل، هذه متعلقة بهذا الأصل والإيمان بالملائكة. فإذا لم يأتي نص في الكتاب والسنة، يعني نص مباشر يقول بأن الملائكة أفضل أو أن صالح البشر أفضل، لا يعني أن المسألة ليست ماذا؟ ليست مسائل العلم كيف وقد تناولها السلف الصالح. فإذا تناولها السلف الصالح وأهل السنة يقولون، اعلم أن هذه المسألة لها قدر عظيم. وبالتالي لو جاء أحد يخالف هذه المسألة نقول قولك هذا خلاف قول أهل السنة، إلزم قول أهل السنة. وما قول أهل السنة؟ قول أهل السنة والجماعة أن صالح البشر أفضل من الملائكة. تقول بقى هذا مطلقا، تقول هذا بتفصيل شيخ سام في بعض المواضع باعتبار المآل لا باعتبار الآن أو باعتبار الحال، دي مسألة أخرى. فإن التفضيل ليس بين بشر وملائكة، إنما نتكلم عن صالح. والذي يظهر أن صالح البشر مع ابتلائهم بهذا التكليف الموجود الآن ومع ذلك يعبدون الله سبحانه وتعالى مع هذا الابتلاء وظهور السنة وكذا، أنهم كذلك أفضل. فإن مما يعبدون به الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا لا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، إلا أن عندهم من مقامات العبودية والجهاد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا تعدله هذه العبادة. نعم.
قال وقد قال،
فقوله هنا رحمه الله، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل. لا، علينا طالما ورد عن السلف ذلك يبقى علينا، علينا أن نعتقد أن صالح البشر أفضل ملائكة. لكن حجم هذا الاعتقاد كالاعتقاد في الإيمان بالملائكة أصل الاعتقاد في هذا الباب؟ لا. لكن طالما أن السلف صار لهم اعتقاد في مسألة لزمنا أن نعتقد ما اعتقده السلف. تابوا يا أخواني، أي مسألة تضاف إلى أهل السنة تضاف إلى السلف على العين وعلى الرأس، ويلزمنا أن نعتقد هذه المسألة باعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن ما يسعنا الخروج عن السلف يا إخواني، ما يسعنا الخروج عن السلف، ما يسعنا الخروج عن السلف. نعم. في أحد مع تعليقات ابن باز؟ في أحد مع تعليقات ابن باز؟ معك؟ معك؟ هاتم هاتم. نعم، تقول شيخ إسلام. ماذا؟ اقرأ كلامنا.
قال شيخ الإسلام استثناؤه من عموم البشر إما تفضيلا على جميع أعيان الملائكة أو على المدبرين.
اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ اعطيسة معي، اعطيسة معي يعني طلعت. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في مسألة التفضيل الملائكة على صالح البشر، قال: وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف. فروى أبو يعلى الموصلي في كتابه،
يعني هذا التعبير جيد، يقول شيخ الإسلام نعم، يقول إيه؟
قال: وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت
أثرية
سلفية
صحابية، يعني كل ذلك ورد عن السلف. نعم.
فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف. فروى أبو يعلى الموصلي في كتاب التفسير المشهور له عن عبد الله بن سلام، وكان علما بالكتاب الأول والكتاب الثاني إذ كان كتابيا، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخاتمة. وصية معاذ عند موته، وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغى العلم عنده، قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث عنه. قلت: ولا جبرائيل ولا ميكائيل؟ قال: يا ابن أخي، أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟
المهم ذكر الأثر ثم هتلاقي بعدها
ذكر الأدلة على تفضيل صالح البشر.
ايه؟
ذكر الأدلة على تفضيل صالح البشر.
ايه ماشي.
قال فقال بعد أن ذكر الأثر: وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لآدم، ولعن الممتنع عن السجود له، وهذا تشريف وتكريم له. وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنما كان لله وجعل.
يوم فصل يعني. إذن عبر شيخ السابع المسألة بإيه؟
سلفية
أثرية سلفية صحابية. نقل عن صحابة، لأن تلاقي نقل عن الصحابة وعن السلف.
أول أثر عبد الله بن سلام.
أي نعم. فهي أثرية سلفية صحابية. ها؟
وعن زيد بن أسلم.
وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. نعم نعم تمام. فكما قلنا، إذا قلنا صالح البشر أفضل، فالأنبياء ولا والأولياء وهكذا، دي مسألة. يبقى من ناحية، يبقى إذا نستطيع أن نقول محاور المسألة والتي من أجلها نهتم بها، وإن لم يبدع الإنسان بإطلاق، لأن مثل هذه قد تخفى على بعض الناس حتى يبلغ سنة السلف، وإذا بلغ سنة السلف لزمه أن يتبعه. أن هذا يرجع إلى أمور: الأمر الأول أنها كما قال ابن تيمية سنة أثرية سلفية صحابية، فهذا قول أهل السنة، وإذا نسب القول إلى أهل السنة لزم ماذا؟ لزم أن نقبله، لازم أن نقبله. يبقى هذا منسوب إلى أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن فرقا قد خالفت في ذلك، فيكون لأهل السنة في هذه المسألة مذهب بين مذاهب، فقد ذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة، ذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة كما قال ابن عز هنا، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. وأما الأشعري فقال، وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. طيب، ده كلام مين؟ أتباع الأشعري لهم قولان. وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من فصل تفصيلا آخر ولم يقل أحد ممن له قول يثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. يبقى إذن الأقوال في المسألة إيه؟ نقول كده، ما الأقوال في هذه المسألة؟ تفضيل الملائكة، ما الأقوال في هذه المسألة؟ واحد، قول أهل السنة والجماعة، وهو أن صالح البشر من الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، وأنها سنة أثرية سلفية صحابية، اثنان قول المعتزلة وهو تفضيل الملائكة، ثلاثة قول أتباع الأشعري، ولهم في ذلك قولان أربعة قول الشيعة، وهو أن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ويقصدون أئمتهم لكن لسنا الحقيقة مع المؤلف لما قال وكنت ترددت بالكلام عن المسألة لقيتها ماضية وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن سامي ما تقوم يعنيه، والشيخ رحمه الله لم يتعرض هذه المسألة بنفي ولا إثبات ولعله كذا إلى آخره، ثم قال وهذا هو الحق لما تكلم عن أبي حنيفة ونتوقف، قال وهذا هو الحق، فإن الواجب عن الإيمان بالملائكة والنبيين وكذا، ونقول ليس الحق التوقف، الحق ذكر ما ذكره أهل السنة وما ذكرته الفرق. يبقى احنا بنأخذ المسألة في قاعدة مرت معنا، وهي ايه؟ وهي أننا نأخذ المسألة بحجمها عند السلف، نأخذ المسألة بحجمها عند السلف طالما السلف تكلموا فيها، وطالما أظهروا هذه المسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما وجدتها سنة أثرية وسلفية وصحابية نشطت لبيان هذه المسألة، ثم نسب إلى أهل السنة والجماعة هذه المسألة بخلاف الفرق التي ذكرنا عنها هذا. نعم.
قال ابن أبي العز نعم. رحمه
ذكرنا قرأنا هذا.
قال ابن أبي العز رحمه الله وقد
نعم.
قال تعالى
نعم من ما لهم محل تكليف انت سمعت اسكت على هذا، لا تجلس تخترع ايه الجن، سنتكلم في مسائل صالح البشر ملائكة ولا صالح البشر، حسبك هذا لا تخترع مسائل. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا، وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا.
يقول الشيخ ابن باز معلقا ورد في الصحيح، يعني من حديث الصحيح ليس في الصحيحين وحديما، تسامح في العبارة، يقول وفي الصحيح إن الله فرض فرائض، يقول الشيخ ورد في الصحيح يعني في تعليقه يعني على كلام ابن أبي العز، يعني من الحديث الصحيح ليس في الصحيحين وحديما، هذا تسامح في العبارة، يعني لأن السلف جرت عادتهم على أنه إذا قال في الصحيح فلابد أن يكون في الصحيحين أو أحدهم، لكن إذا كان صحيحا خارج الصحيحين يقول ماذا؟ في الحديث الصحيح، ففرق بين في الصحيح وفي الحديث الصحيح، في الصحيح البخاري ومسلم، في الحديث الصحيح قد يكون في البخاري وقد يكون في مسلم وقد يكون في غير البخاري ومسلم، وهذا التعبير المتلقى عند أهل الفن بالقبول هكذا يتلقون هذا، يدل على أن أحاديث الصحيحين صحيح، يدل على أن أحاديث الصحيحين صحيحة، لا كما يعمد إليه البعض من الهجوم على الصحيحين والاستهانة بحديث الصحيحين والجرأة على ذلك بالدعاوى العامة، كما قد نقل منذ قريب عن العدوي في تضعيف الحديث ملك الموت وهو متفق عليه، متفق عليه، وسنقف معه إن شاء الله وقفة خاصة بهذا. لكن من جرأة الرجل، حتى تعلم أن الرجل لا ينطلق من قاعدة، من جرأة الرجل لما انتقد في هذا يقول وما الإشكال في أحاديث انتقدت في الصحيحين عند البخاري ومسلم، راجع الدارقطني في انتقاداته، راجع كذا، فلست أنا يعني أول من يفعل هذا، ها؟ هكذا يقول. ونقول له في أحاديث متفق عليها بين البخاري ومسلم، رواها البخاري ومسلم متفق عليها ويطعن فيها، أحاديث متفق عليها، ده أقل أدنى 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 ما اطلعنا عليه لأهل العلم في هذه المسألة. من يقول هذا الكلام أو تلك الأحرف التي حصل انتقاده فيها إنما هي مما لم يتفق عليه، يعني آخر شيء متفق عليه ممكن يبقى فيه اللي هو مسألة الانتقاد وقع فيه، إنما المتفق عليه ما فيش. فكونه يجعل المتفق عليه كما فعله البعض في انتقاد بعض الأحرف في الصحيحين ويقول أنا لست أول من يتكلم في هذا ويهجم على المتفق عليه، طيب هذه عشان أعرفك انتقن القاعدة. طب القاعدة الثانية، طب أنت ذكرت إعلال الدارقطني لهذا، إعلال أي أبي حاتم لهذا، يعني من إمامك في إعلال حديث ملك الموت؟ المفترض هذا، أنا مفترض أن أعيل أقول زي ما أنت تقتديت تقول الدارقطني له، طيب إحنا عايزين الدارقطني في الموضع الخاص، إنما نجلس بقى إحنا عايزين كل واحد حاطط دليل الدارقطني انتقد، الدارقطني انتقد، يعني أهجم على الصحيحين ويجي واحد يمسكك أنا لست كذا، لما تعيبوني الدارقطني انتقد، الدارقطني فتنة بقى لكم، فتن ناس بالدارقطني، الدارقطني إمام، والدارقطني ما أعل ليضعف ولا يقول هذا موضوع ولا هذا كذا وكذا، دي إعلانات خاصة، دي أهل فن في مسائل خاصة حساسة من نحو إرسال ووقف ومن نحو تفضيل، من نحو تحقق الشرطية من عدمها، لكن تأتي عن المتفق عليه، يعني حديث متفق عليه تأتي تهجم عليه وتقول هذا كذا. الأمر الثاني، أنا حينما أقتحم مثل هذا، حينما أقتحم حرفا من هذا بكون وراء الأئمة، يعني أنا بقدم إعلال الإمام ثم بعد ذلك أرضفه بالكلام عليه، لكن أنت قدمت إيه؟ ها؟ قدمت إيه؟ قدمت من نفسك كلام بين موقوف ومرفوع، وهل يخفى عليه أنه قد يصح الشيء موقوفا ويصح مرفوعا؟ لكن من تقدمك في إعلال هذا الحديث بنص؟ أنا أقول لك من تقدمك، تقدمك العقلانيون، تقدمك المعتزلة، تقدمك الزنادقة، هذا هؤلاء هم الذين تقدموا في إعلال حديث ملك الموت. أنا أقول لك هذا، لا أبو حاتم ولا أبو زرعة ولا فلان ولا علان، فأي جرأة سبحان الله، أي جرأة. مع أنه كان بيدرس كل شهر ربع ساعة في العلل وكل سبت ربع ساعة ونصف ساعة أو غير ذلك على ما بلغني، يعني الآن أنا حينما أخوض هذا الأمر أول شيء عندي، لأن أنا سأواجه أحاديث صحيحة لها جناب، أول شيء بأقرأ إعلال الأئمة حجان اللي يجي يتهمها يقول إيه، مش هقول ده مصطفى العدو بيعل حديث، لا ده بينقل إعلال، هيقول أبو حاتم أعلى أو أحمد أعلى أو زرعة أعلى أو كذا، يبقى الآن خرج هو من عهدة ماذا، ويكون النقاش معاه في ترجيح إعلال هذا أو عدم ترجيحه، لكن جرأة عجيبة جدا. الإشكالية هو أنا هرد عليه، الإشكالية الأكبر انه مما يرد بالحديث نكارة المعنى، تخيل، تخيل ائمة السنة ائمة السلف لم يذكر أحد نكارة المعنى ويذكر العدل وأن هذا عمدته في أيضا إعلال هذا الحديث. النكارة أي نكارة؟ طيب يعني أي ارجع إلى جميع الشراح، أي نكارة في هذا؟ أن موسى فقأ عين ملك الموت، هذا نفس اللي بيقول عقلانيون. شوف رد العقلانيين لحديث ملك الموت من جهة نكارة المعنى، وشوف رد العدل. واحد بقى موسى عليه السلام نبي ويبقى عين ملك الموت، هذا الذي يقول عقلانيون. ارجع لأحمد عبد ماهر وارجع لهؤلاء هتجد سلتهم في حديث ملك الموت. مفترض حديث خاص، مفترض حديث الأمة وقع فيها محاور عديدة من أيام غزالي من أيام كذا ومن قبل، يعني مفترض حديث من الأحاديث اللي هي أخذت محكا عظيما جدا في هذا الباب. فمن الذي سبقك في إنكار؟ انتبهتوا يا أخوان؟ يبقى واحد، من الذي سبقك في الإعلان فيما يتعلق بالحديث من جهة الرواية؟ اثنان، من الذي سبقك بالإنكار فيما يتعلق بالدراية؟ ثلاثة، من الذي سبقك بإعلال أحاديث متفق عليها بنحو ما أعللت أنت متفق عليها؟ فهذا يعني معجب بنفسه، هذا اقتحام، اقتحام صراحة على الصحيحين بمثل هذه الدعاوى. هذا يذكرنا لسه هو باقي خطوة عند العدوي، باقي خطوة ايه هي؟ تصنيف كتاب يسمى بضعيف البخاري بضعيف مسلم، لان حتى لما بيرد على الشبهه فبيقول ايه ده هو يعني بيتكلم عن البخاري شويه في الاعلان، لما قال مثلا اما مسلم بقى ده ايه ده يعني في كثير، يعني كان مسلم ده مش عارفين هيبقى هنقدمه على الترمذي ولا نأخره عن الترمذي، مش عارفين يعني يعني ايه يعني اما مسلم ده بقى يعني ايه شوف حديث ام حبيبه ها يلا، يعني عايز يقول لك المسلم ده ما توقفش تقول بقى انت بتضعف مسلم او حديث ام حبيبه، يلا شوف حديث ام حبيبه في ايه. وان ابا سفيان عرض ام حبيبه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلام ابي سفيان، والدنيا كلها تعلم ان ابا سفيان ماذا؟ ان ابا سفيان قد تزوج، ان النبي قد تزوج ام حبيبه قبل اسلام ابي سفيان. يعني المعلومه الخطيره ديت، المعلومه الخطيره ان النبي تزوج ام حبيبه قبل هذا، ده من دقيق فهم العدوي ان هذا كان حصل. طب ما ترجع الى الشراح وارجع الى اهل الفن ماذا قالوا في هذا الحديث، ماذا قالوا في هذا وتوجيه ام حبيبه، ارجع الى العلماء ماذا قالوا فيه. وهل يخفى على مسلم ابن الحجاج النيسابوري الامام العالم مثل هذا الذي تقوله؟ هل يخفى عليه؟ ارجع. ولهذا من المشاريع الحقيقه اللي احنا يعني مرت معنا خلال العمل في هذا الالفاظ المنتقده بما في الصحيحين، مش كل الفاظ اللي هو بقى مما يشبه المسلمه في انكاره. يعني مثلا مما يشبه المسلمة عندنا مثلا هم الذين لا يرقون، خلاص ده ما تكلمش فيها، يعني وكأن الأمة اتفقت على أنها لفظة موضوعة، مش أي لفظة، لا أنا بتكلم في أشياء أصبحت كالمسلمة عندنا، زي أم حبيبة هذه، زي الوهم والقلب عند الراوي في أهل النار وأهل الجنة ثم أنشأ خلق ده في أهل النار. هذه أمور تشبه إيه؟ تشبه المسلمات، أن هذه ألفاظ ما في ولا يلتفت إلى قول فيه راجعه. ومر معنا أبحاث في كل لفظ من هذه الألفاظ كيف أن العلماء يوجهون هذه. يعني خذ مثلا أحد التوجهات السهلة خالص خالص، هم الذين لا يرقون، ودي من رواية سعيد بن منصور عند مسلم وكذا، ومن الثقات العدول الكبار، لكن لها محمله. يرقون لا يرقون الرقية غير الشرعي، مش لا يرقون أساس، يبقى هذه أفادت فائدة ولا يسترقون أفادت فائدة. المقصد إن هذه الألفاظ مش محل إيه اتفاق إن في البخاري ومسلم. شوف لا يوجد في البخاري ومسلم لا لفظ ولا راوي ولا مروي اللي هو حديث اتفق العلماء على رده. شوف باختصاره باختصار، لا يوجد حديث ولا لفظ ولا راوي يتفقون على رد، إنما غاية ما هنالك وجد من يعل اللفظ، من يعل الحديث، من يعل الراوي، وجد. إنما الهجمة كذا لا، أما مسلم هذا يعني، ولعلنا نأتي بالفاضي يعني تماما الحقيقة، لكن أنا أريد أن أقول لك يعني بعموم، شوف الأمر القاعدة العامة، يعني أنا حينما آتي أنا الآن حتى ولما ذكر حسهم حبيبا حتى ما ذكر من العلماء اللي أعلوا، يعني مفترض أنت مباشرة لما تعل شيئا عند البخاري أو مسلم مباشرة تقدمه، لأن فيها في هجمة. الحمد لله الناس حتى يعني غير المتبحرين في علم الحديث عندهم من جناب البخاري ومسلم ايه، فلما جاء انا اواجه الناس ان في حديث ضعيف عند البخاري ومسلم لابد ان اقدم بين يدي ايه يا اخوان، ان اقدم بين يدي كلام النقاد الكبار، بحيث اذا جاء واحد ينتقدنا اقول له امامك انتقد هؤلاء، ده ادنى 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 شيء، يعني ادنى شيء. انما منك للنص مباشرة مباشرة، مثل ما يأتي الإنسان يفسر القرآن منه للنص أو السنة منه للنص، طبيعي أننا أقدم بين يدي ماذا؟ كلام العلماء. يعني الآن يا أخواني مسألة تفضيل الملائكة ولا صالح الأحباش لا نستطيع أن نتكلم إلا بكلام مين؟ من سبق. فالآن المسألة عندنا، المسألة عندنا أن أقدم فيها كلام السلف. طب قدم كلام السلف، ابن القيم يذكر إن أهل السنة ده مذهبه، كلام شيخ الإسلام إن أهل السنة ده مذهب، وطبعا دول من المقررين يعني لمن أجل السنة جماعة. طيب إن في فرق قالت بخلاف هذا، كون بقى حجم هذه المسألة دي مسألة أخرى، لكن المهم أن نأخذها بمأخذ السلف، يعني أنسب أنا في هذه المسألة إلى السلف مذهبا. طيب هل هذا من خلال قراءتك، من خلال نظرك في النصوص استنتجت القاعدة أن صالحي البشر أفضل الملائكة؟ لا، أنت بتنقل ماذا؟ ليه؟ لأنه هيأتي واحد يقول دعك من هذه المسألة، المسألة دي يعني ما نهتم بها وكذا، ودعك من هذه المسألة. لا، أنا ما أدعني من مسألة نسب إلى السنة وأهل السنة فيها قول. نعم، أنا ما يعنيني إن لم تكن هذه المسألة مسألة أحفظها وأضعها، لكن حجمها عندي هذه مسألة أخرى، يعني حجمه من جهة التبديع أو التضليل وكذا دي مسألة أخرى، لكن المهم ماذا؟ أنها مسألة تكلم فيها السلف أنعم بهم وأكل. يبقى حينما نأتي إلى مثل هذه المسألة بالذات، فيلزم كل من يتكلم في الصحيحين أو في أحدهما في شيء أن يقدم كلام من يا أخوان؟ يقدم كلام الأئمة، ثم كلام الأئمة والرد على من أعلى اللفظ هذه من الأئمة أيضا، حتى كل بحث متكامل، ما تجيش تقول الدارقطني أعلها مثلا وخلاص، لا، طب ورد العلماء عليه، مثل ما نقلنا لكم كلام العلماء في ما نبه إليه الدارقطني عند مسلم في حديث حذيفة، وإن ضرب ظهرك أخذ إيه؟ وأخذ ماله، وبينا أن الدارقطني نفسه، أن الدارقطني نفس الكلام ليس كما ينقل، الناس تنقل أن الدارقطني عال يعني ضعف، الدارقطني ما ضعف، الدارقطني يقول والحديث عندي مرسل، مرسل هذا يبقى ضعيف بالإطلاق، يعني مرسل يبقى ضعيف بالإطلاق، هو هنا بيبين الإرسال ولا الوصل. نأتي بعد ذلك بقى، المرسل ده ورد الوصل فيه ولا لا؟ شوف كلام النووي وهو يقول وما ذكره الدارقطني صحيح وكذا، ثم في نهاية البحث ماذا؟ فتبين بهذا أنه صحيح من الجهتين، صحيح مرسل وصحيح متصل. فيقول عندي مرسل، أول عنده مرسل يبقى خلاص، قلت له المرسل أصلا ضعيف، ده في الحكم النهائي. إنما المرسل ذاته الإرسال ذاته شيء والحكم عن هذا الحديث شيء آخر. ده مرسل لكن ورد متصل ده صحيح. طب ده مرسل لكن ورد طرق كثيرة مرسلة من غير المخرج، يبقى في النهاية الحديث ايه؟ اي فانت بتحكم على طريق. فحينما اتي انا انتقد حديثا يبقى اقدم انتقاد الأئمة، ده فضلا بقى ان يكون الحديث متفقا عليه، فضلا ان يكون الحديث متفقا عليه. لما نتكلم في المتفق عليه ايه اللي بقى لنا؟ ويا ريت تتكلم في المتفق عليه بالمتفق عليه. هل انت تتكلم في المتفق عليه بالمتفق عليه؟ يبقى متفق عليه رفع متفقا عليه، لان هنسمي بقى متفق عليه عند الامه رفع متفقا عليه عند البخاري ومسلم. ودي لا وجود له، لا وجود له اصلا، هذا لا وجود له. يعني غاية ما هناك بعض العلماء لما بيوجه تلقي الأمة بالقبول يقوم يعني يقولك يعني ده في المتفق عليه، ده يعني ايه اقل شيء. والتعميم طبعا وارد عن كثير من أئمة نقل الجماعة في ذلك، لكن حتى اللي هو ادنى شيء يقول اللي هو التلقي بالقبول احنا صحيحين لك ايه وهذا في المتفق عليه، يعني ده ما فيش فيه نزاع اصلا لا ننازع في هذا، انما قد يقع النزاع في غير ايه المتفق عليه. فالله المستعان. وبعدين الحديث ده بالذات من جملة الأحاديث التي فيها الحوار والنقاش والأخذ والرد بين المدرسة الأثرية السلفية وبين المدرسة العقلانية، ده من ضمن السلة التي يأتون بها. يجي زي أحمد عبد ماهر ولا يسلم بحيري ولا عدنان عرعور والجماعة اللي هم بيجلسوا دول، ده معروف كده من ضمن السلة، والغزالي وكذا من ضمن السلة معروف كده، معروف كده. كم حديث كده، حديث فقه موسى لعين ملك الموت، تزوج النبي عائشة وهي ابنة ست ودخل بها بابنة تسع، زواج النبي من زينب بنت جحش، وهكذا مجموعة من الأحاديث يأتون إيه يأتون بها. دي سلة معروفة عندهم، دي سلة معروفة. فمن أبرز هذه حديث فق موسى لعين ملك الموت. أي عبد الرحمن من نعم 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 عفوا عطية طلعت هذا ان شاء الله لعلنا يمكن نرد عليه يعني رد مفصل فيها. نعم لانه بيجهل بيجهل اصلا من يتعقبه، بيجهله يعني هذا جهل، ما يدرون ايش دراهم هم في هذا الامر. نعم.
قال ابن حجر في الفتح قال ابن خزيمة أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا إن كان موسى عرفه فقد استخف به، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقع عينه.
نعم نعم عراقي
ذكر العراقي في طرح التثريب قال المازري هذا الحديث مما تطعن فيه الملحدة وتتلاعب بنقله الآثار
أن أنعم أنعم بهم يا عدوي
وتقول كيف
يا أنتوا عارفين زي كلمة كده حديث الافتراق بيبقى له عنوان خاص كده، يعني تاخده من السنة تحطه له عنوان خاص كده، يعني مش مثلا مش هتقول بقى ايه مثلا حديث مثلا استطرق امتي المروى عن عبد الله بن عمرو عاص المروى عن معاويه المروى عن كذا كذا، بتختصره في عنوان ضخم كده بتسميه حديث ايه الافتراق واستطرق امتي، لانه له ايه له قدر في الاستدلال اهل السنه. حديث الافتراق في احاديث كده اصلا حديث افتراق. طيب في الانتقاد دايما الملاحده زنادقه عقلانيون ايه حديث ماذا فقه موسى عن ملك الموت، يعني اذكر غزالي في كتابه السنه بين اهل الفقه واهل الحديث بيلعب على هذا ايضا الحديث كثير. اي واحد عقلاني بيتكلم في السنه عنده ميراث من ميراثه فقه موسى عن ملك الموت. نعم.
قال المنذري: هذا الحديث مما تطعن به الملحدة وتتلاعب بنقله الآثار لسببه، وتقول: كيف يجوز على نبي مثل موسى أن يفقأ عين ملك وكيف تفقأ عين الملك؟
نعم، وكيف تفقأ عين الملك؟ هو الملك ده مخلوق من نور، يفقأ عينه؟ هو عينه دي زي عيننا يعني؟ هذا كله يعني رد عقل. طيب اتركوا حديث فق موسى لعين ملك، اخذتم بالاحاديث الاخرى، هاتوا الاحاديث اللي ما فيها فق موسى لعين ملك الموت، خذوا الاحاديث الاخرى. نعم، زي احمد عبد الماهر بيقولك، بيقولون النبي ما كان يقرا، الامه تقول لك النبي ما كانش بيقرا، كانش بيقرا ازاي؟ ده اول حديث نزل عليه، اول حديث نزل عليه اقرا يا محمد اقرا، قال ما بقى، ثم قال اقرا باسم ربك، اقرا كيف ولا يقرا؟ وتصور ان جبريل جاءه بايه، بصحيفه كده يقول له خذ اقرا، خذ هذه اقرا ما فيها. نعم.
قال الاصفهاني في الحجه في بيان المحجه: قال ابو عبد الله قولهم فقع عينه مما سكت عنه، رواه رواه الاثار رواه على الصحيح هذا الحديث.
وما فهمناش حاجه من دقرات، اقرا كويس يا محمد.
قال قوام السنه الاصبهاني في الحجه في بيان المحجه: قال ابو عبد الله قوله فقع عينه مما سكت عنه رواه الاثار ورووه هذا الحديث على التصحيح. وقال عبد الغني المقدسي في عقيدته:
يعني كده بيرد يا محمد؟
نعم
بيردوه يعني ولا ايه؟
لا امنوا بيه صححوه،
يعني القبوه، سكتوا، ما احد طعن فيه، ما أحد طعن فيه، قبلوه. وهذه فيها إشارة إلى أن غيرهم ردوه. نعم.
وقال عبد الغني المقدسي في عقيدتي: ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقع عينه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكره إلا ضال المبتدع راد على الله ورسوله.
أنعم. هذا الرجل العلل في البلد، هذا العدو رجل العلل في البلد. أنا قلت لكم من قبل هذا الرجل علل، مليء بالعلل، فعلا بالعلل تجاه السنة، بالعلل التي بها يبدع ويضلل. هذا الرجل محشو بالعلل، أولى به ثم أولى أن يبحث عن العلل التي تخرجه عن أحكام العلماء وأحكام أهل السنة والجماعة وكتب أهل السنة والجماعة. هذا رجل معجب بنفسه، يتكلم بما يوحى إليه من قبل شيطانه دون الرجوع إلى كلامه. قل أن يقول قل فلان أو قل علان أو قل كذا، قل منه للسنة، منه للقرآن، منه وهكذا، قل يرفع الرجل هذا شيئا إلى العلماء حقيقة. يعني تتبعت في حدود ما تتبعنا، إن أجد مثلا ارتباط الرجل بالعلماء والسلف وان يرفع اليهم يرفع اليهم يرفع اليهم، هذا غير موجود، هذا غير موجود. يعني احد الاخوة بيذكر لي بالامس وهو موجود معه في المكتبة، وكان موجود وما واخواننا كانوا موجودين اي بعد الثورة لما فالاخ بيستفسر منه بيقول: يا شيخ لما اقول احاديث ذي الخويصرة، فقال الشيخ: أليس في هذا دليل على أن الخروج يكون باللسان؟ فأنكر ذلك، كل خروج باللسان، ثم علق على قولهم الخروج بالاعتقاد. يعني شوف لو تفكر بس، هو يقول كده حسب نقل آخر، لو تفكر بس هيبقى إيه؟ هيقولك مثلا كذا وكذا، مع أن النبي، وهذا يخالف حديث النبي: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بي أنفسها ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. يعني هو بينكر أن يكون الخروج بالاعتقاد بناء على هذا الحديث، أن الله تجاوز لأمتي عن ما حدث بي أنفسها ما لم تتكلم به ما لم إيه. فطالما أن الأمر ما في كلام ولا عمل يبقى لا ترتب، الله تجاوز، يعني معني ذلك الاعتقادات الكفرية الله متجاوز عنها، يعني من اعتقد الكفر، من اعتقد الشرك الله تجاوز. ليه؟ لأنه ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به، يبقى الاعتقادات الكفرية هذه لا يؤاخذ العبد ماذا عليه؟ وهذا معنى الحديث؟ هل هذا معنى الحديث؟ ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. طيب من الذي سبقك؟ هذا الرجل أقول مفصول عن كلام السلف. الله المستعان. ماشي.
قال ابن أبي العز رحمه الله فالسكوت
لو كلام تتم في هذا مقدسي، هذا في الاقتصاد.
قال ابن بطال قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديث ودفعوه. النووي برضو
خلاص من يكفي. نعم
الحديث الذي معنا يا شيخنا ابن حجر
اتفق عليه ابن الصلاح
إن الله فرض فراد. ابن حجر قال رجاله ثقات إلا أنه منقطع. الشيخ الألباني قال حسن لغيره، رواه الدارقطني وغيره، ثم تبين أن الشواهد التي رفعته إلى الحسن ضعيفان، أن الشواهد التي رفعته إلى الحسن ضعيفان جدا لا يصلحان للشهادة كما أوضحت في غاية نعم. المراء أيضا الشيخ
وهذا الأقرب هو الأقرب
ابن نعم. رجب الحنبلي قال له علتان، أن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة. أقرأ.
أيوة.
قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وله علتان، إحداهما أن مكحولا لم يصح له السماع من أبي ثعلبة. كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما. والثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني الأشبه بالصواب المرفوع، قال وهو أشهر. وقد حسن الشيخ يعني النووي رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر بن السمعاني في أماليه، وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى.
نعم.
ثم ذكر له شواهد.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى، ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله. وحملني على بسط الكلام.
لا لكن لا نوافق على هذا بعد اطلاعنا على كلام السلف. يقول إيه؟ ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله. نقول طالما السلف تكلم ولهم في ذلك مسلك فإننا نلزمه ونظهره. نعم.
قال وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض الملائكة خدام لبني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. والتفضيل إذا كان على وجه التنقيص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء. فإن تكو قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
فإن تلك قد وجد فيها نص
وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان
نعم
أبو
يقول والمعتبر رجحان الدليل، وهذا الترجيح عرف لنا من كلام أهل السنة والجماعة، ولا يوجد القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون مسألة مختلفة فيها بين أهل السنة. يعني المراد أنه إذا في مسألة المسائل لأهل السنة فيها الكلام، حتى لو وافق أهل البدع أهل السنة في الكلام في مسألة تكلم بهذا الكلام أهل السنة فلا يهجر هذا نظرا لأنهم يتكلمون. نعم.
قال رحمه الله: وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقيف أحد أقواله، والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين.
نعم، كما نقول كلامه هذا كله على العين وعلى الرأس، ما لم يرد كلام السلف. أما وقد ورد كلام السلف فيتعطل كل كلام يخالفه. علق ابن باز رحمه الله فقال: مع العلم بأن أهل السنة والجماعة يقولون الملائكة لهم فضلهم العظيم، ولكن صالح البشر من أنبيائي وأتباعهم أفضل، واحتجوا بأمور كما يأتي من ذلك. ومن أهم ما احتجوا به ما رواه الدارمي رحمه الله بسند جيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. لكن علق الألمان يقول ضعيف كما أشار إليه المصنف، وأما تعقب الشيخ أحمد شاكر عليه بقوله هكذا أعلى الشارح الحديث سند ومتنا، وما أصاب في ذلك السداد إذ قصر في تخريجه. أما رواية الطبرين فإنها ضعيفة حقا بل في غاية الضعف، فقد نقلها ابن كثير في التفسير بإسنادها من المعجم الكبير، ونقله في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفي إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك، وفي إسناده الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا، فهذان إسنادان لا تعبأ بهما. قال ابن باز: وأن الصلحاء من البشر من الأنبياء والرسل وأتباعهم أفضل لأمور منها هذا، ولأن الملائكة قد حفظهم الله من أسباب الفتنة ولم يبتليهم بالشهوات وبالشيطان، بخلاف بني آدم فإنهم ابتلوا بالشيطان والشهوة، فمن جاهد منهم نفسه لله وصابر واتقى شر نفسه وشيطانه فله منزلة عظيمة. ويأتي الكلام في هذا إن شاء الله. يعني أقر الشيخ ابن باز رحمه الله هنا أيضا ماذا أقر؟ ما قاله السلف في أن صالح البشر من الملائكة من الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. نعم.
قال رحمه الله: وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك. قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد، ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلم، لم يخلو كلامه من عن ضعف واضطراب، انتهى، والله الموفق للصواب.
هذا ما رأى ولعل هذه المسألة أخذت في عصر العصور يعني مأخذ التشدد وكذا، وهذا الذي ربما جعل بعض العلماء يهون قليلا منها حتى لا تصل مسألة إلى هذا الحد من التشدد. لكن على كل حال كما قلنا نحن نرث المسألة بحجمها عند سلفنا الصالح، أما وقد وردت النسبة إلى السلف يكفينا هذا. نعم. فمما استدل به
على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليه، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم، وعبادة وانقيادة وطاعة له، وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه.
تفضيل ابنه عليه.
ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليه امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه
كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، هذا كان سجود تحية، وهذا معهود معروف وليس مما اختص به يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما لم يلزم سجود يعقوب لابنه عليه الصلاة والسلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها، هم يسجدون لله سبحانه وتعالى ما يسجدون للكعبة، ويركعون ويقومون متجهين إلى ماذا؟ إلى الكعبة، فالكعبة جهة، وإلا فالقيام لله والركوع لله والسجود لله. نعم.
وأما امتناعه
إنما هنا كان الأمر بسجود الملائكة لآدم وهو سجود تحية، لكن كان هذا لإظهار فضل آدم عليه الصلاة والسلام، كان لإظهار فضل آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى، والكبرى محذوفة وتقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة.
أما يعني يقول أما استدلاله بأنه ماذا قال فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وطالما خير منه إذن الفاضل لا يسجد للمفضول. نعم.
قال: وكلتا المقدمتين فاسدة، أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما اتصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دان منه ينبت ويزكو وينمو ويبارك فيه ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطله.
ثم هب أن النار أفضل من الطين، هب هذا. المسألة هنا ماذا؟ معلل بأن هذا أفضل من هذا، ولا معلل بامتثال أمر الله؟ بامتثال أمر الله. انظر إلى الآمر، هو الله الذي أمرك أن تسجد، إذن وجب أن تقول سمعنا وأطعنا، كما فعلت الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ولم يقفوا عند بحث أيهما الأفضل أصلهم أو أصل آدم، إنما كل هذا يرفع حتى ولو كان الأمر للمفضول أن يسجد للفاضل، يرفع بماذا؟ بأن الآمر هو الله، وقد ثبت الأمر فوجب السمع والطاعة، وجب السمع والطاعة. هذا قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
قال:
نعم. من سجود يعقوب لابنه عليه السلام ليه؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له لمين؟ أكيد، ولا الأبوان والأولاد ليوسف؟ طب نشوف كده في التفسير، نشوف كده. ها، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. طب وهنا مش قال هذا تأويل رؤياي من قبل؟ ليه؟ ما هو إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين، صح؟ وبعدين بعد هذا إيه؟ قال هذا تأويل رؤيا من قبل. طب شوف كده في التفسير.
اختلف في رجوع الضمير،
ها،
هل هو ليوسف ام
قال ورفع ابويا العرش؟ ها، من اول ورفع ابويا، ها،
قال ابن الجوزي رحمه الله وخروا له، يعني ابوي واخوتي. وفيها له قولان، احدها أنها ترجع إلى يوسف، قاله الجمهور، قال أبو وذكر من قال بهذا. الثاني أنها ترجع إلى الله، فالمعنى وخروا لله سجدا.
قاله
رواه عطاء والضحاك عن ابن عباس.
قاله
رواه عطاء والضحاك عن ابن عباس. يكون المعنى انهم سجدوا شكرا لله اذ جمع بينهم وبين يوسف.
طيب
وقول الجمهور
أن
ترجع الى يوسف.
اي نعم
قاله الجمهور.
هذا القول الذي لا يصح سواه، انما القول بان هذا سجدوا لله هذا قول ينافيه انه قال هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حق. وما الرؤيا؟ اني رايت 11 كوكبا ذو الاخوه والشمس والقمر الابوان رايتم لي ساجدين. فقال هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. ابن جرير نعم كثير قال
يقول في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني السرير أي أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا أي سجد له أبواه وإخوته الباقون.
ذكر شيئا آخر؟ البغوي
البغوي وخروا له سجدا يعني يعقوب وخالته وإخوته، وروي عن ابن عباس أنه قال معناه خروا لله عز وجل سجدا بين يدي يوسف، والأول أصح.
نعم هذا هو، لأن كما قلنا أخذ من هذا التطبيق، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وضع يا أحمد الساعة ماذا قال؟ قال شيء بخصوص النقطة دي؟ قال إيه؟ نعم نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريما.
طبعا لأنه لن يكون حينئذ، يعني والتمثيل لن يكون حينئذ إلا لموجب شرعي وعلى وجه شرعي، وإلا فإن السجود للحجر أو إذا كان عاوز شركي هذا لا يمكن أن يشرع. نعم لكن كما يقال من السنن السجود على الحجر حال التقبيل، لكن ما معنى السجود على الحجر حال التقبيل؟ يعني أنك وأنت تقبل الحجر تضع جبهتك فتجمع بين التقبيل ووضع الجبهة، يقال هذا من السنة السجود على الحجر، وإلا ما في واحد يطلع على الحجر ويسجد ما يستطيع، لكن سجود الحجر يعني وضع الجبهة وأنت تقبل. نعم
قال وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه وإنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه.
يبقى هنا إبليس وقف مع الأمر ولم يقف مع الآمر، وقف مع الأمر ونظر كيف أنا تأمرني أن أسجد لكذا ولم يقف مع الآمر وهو سبحانه وتعالى. ولو وقف مع الآمر عز وجل وعظم أمره لما التفت إلى المأمور أيا كان المأمور فسمعا وطاع. انظر إلى عظمة الآمر، انظر إلى عظمة الآمر. فالذي شغل إبليس هو ما يتعلق بالأمر، وترك ماذا؟ وترك ما يتعلق بالآمر سبحانه وتعالى. نعم
قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله لينتفي الاستدلال به. قال ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل.
يعني دي أدلة من يقول بتفضيل ماذا؟ صالح البشر وهم أهل السنة. نعم.
وقال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الهوى
وترك الونى
والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالاتهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. قال الآخرون وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى.
الخضر أفضل.
وليس الخضر أفضل من موسى. هي فيها الضبطان يا شيخ.
وليس الخضر أفضل من موسى.
وليس الخضر أفضل من موسى بكونه أعلم ما لم علم ما لم يعلمه موسى. وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام
بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان عليه الصلاة والسلام علم. يعني موضع آدم مع الملائكة حيث علم الله آدم ما لم يكن عند الملائكة هذا موضع فضل لا تفضيل، فنثبت بهذا فضيلة لآدم لكن لا نثبت بهذا أفضلية لآدم. حيث إن الخضر رحل إليه موسى كما في حديث ابن عباس في الصحيح لما سئل موسى هل تعلم أحدا أعلم منه وكذا فقال لا، فعوتب إذا لم يرد العلم إليه فقيل له بلى عبدنا خضر، فقال كيف السبيل إلى لقيه، ورحل مع أن موسى باتفاق أفضل من الخضر. أما إذا كان الخضر وليا فهذا لا إشكال أبدا، وأما إذا كان نبيا فكذلك. وكذلك الهدهد أحاط بما لم يحط به سليمان عليه الصلاة والسلام، فهل معنى ذلك أن الهدهد أفضل؟ لا، يبقى ده من باب الايه؟ الفضل الخاص، والفضل الخاص لا يخضع على الفضل العام. ده الذين يقولون بأن الملائكة أفضل. نعم.
قال ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لازم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا.
طبعا قوله هنا ومنه قول عبد الله بن سلام ما خلق الله خلقا أكرم من محمد الحديث، قال فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. ونقول أيضا هنا في مسألة كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات، نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك، نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فليس شيء من الخلق أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل الاتفاق على ذلك. هتنص كلام شيخ الإسلام تجد عندك نقل الاتفاق، نقل رحمه الله الاتفاق على ذلك. نعم.
قال: ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيديك من قلت له كن فكان. أخرجه الطبراني. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال: أخبرني الأنصاري عن النبي.
يقول يعلق. نعم. قال: وأخرجه.
قال: وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال: أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث. وفيه
علق الشيخ
هو علق الحديث الأول شيخا
علق الشيخ الناس فقال: هذا الحديث هو أصرح ما في الباب، وقد احتج به أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وذكروا ما يدل على سلامة سنده بقوله: لا أجعل صالح ذرية من خلقت يدي كمن قلت له كن فكان. صرح: فأن ذرية بني آدم الصالحين أفضل الملائكة. والحديث أخرج عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رد على بشر المريسي، وظاهر ما ذكره الأئمة أن إسناده جيد، وهذا هو المعروف. المعروف سند عثمان بن سعيد فإنه جيد وسليم، ولهذا جزم أبو العباس بن تيمية وابن القيم جزم أن هذا حجة قائمة في تفضيل صالح بني آدم على الملائكة لقوله: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة هو أن صالح البشر أفضل ملائكة. انتبهوا، الشيخ ابن باز ينقل إيه؟ ها؟ يقول: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، مش مسألة ترجيح، يعني في مسألة بين العلماء. قال: لأن صالح البشر خلقوا لعبادة الله وابتلوا بالشهوات وابتلوا بالشيطان، ومن سلم منهم عافاه الله صار أفضل من الملائكة الذين حفظوا من الشهوات من الشيطان والشهوات. فالذي يكابد الشهوات ويكابد الشيطان ويجاهد نفسه في ذلك ليس مثل الذي حفظ وسلم، بينهما فرق عظيم. وهذا السند الذي ذكره عثمان لا بأس به، عثمان بن سعد بن سعيد جيد في روايته عن زيد بن أسلم وليس به بأس، وعبد الله بن صالح جيد وإن كان له بعض الأوهام، ومثل ما قالوا الأئمة إن الأصل سلامة الإسناد. الإنسان قد يهم قد يغلط، ما يمنع من صحة أسناده إلا إذا عرف الغلط والوهم. ولو أن كل واحد له أوهام بطلت أحاديثه لبطل شيء كثير، لكن الأصل في الثقة والصدق السلامة حتى يتبين وجه الخطأ بمجيء طرق أخرى أوثق منه تبين وجه الخطأ، وإلا فالأصل صحة رواية عبد الله بن صالح عن شيوخه إلا ما ثبت خطأه فيهم. ومن جهة المتن فليس فيه نكارة، كون الملائكة يسألون ويجيبهم الله لا شيء فيه، ومن في هذا نكارة. والمسألة ليست من الأهمية بمكان، سواء فضل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء وما لها كبير أهمية، صالح البشر والملائكة كلهم في خير عظيم وفضل كريم، سواء فضل هؤلاء أو فضل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء. فالمسألة مثل ما قال الفزاري ليس من أهمية بمكان. ومذهب أهل السنة مع هذا يرون تفضيل الأنبياء والرسل وصالح البشر على الملائكة للأسباب المتقدمة. والمعتزلة وجماعة يقولون أولئك أفضل لأنهم معصومون من المعاصي فهم أفضل. وبكل حال فقول أهل السنة أظهر وأبين. ثم علق على: وخرج عبد الله بن أحمد عن عروة بن رويم أنه قال: أخبرني الأنصاري عن النبي. علق الشيخ: الصحابي لا تضر جهالته، ولكن المقصود أنه لا يدرى هل هو صحابي أو غير صحابي، قد يكون أنصاريا وليس بصحابي فيكون مرسلا لا يكون متصلا. فالأنصار فيهم صحابة وفيهم تابعون، فإذا كان من رواية عروة بن رويم عن أنصاري تابعي فيكون مرسلا، وإذا صرح به عرف. إذا صرح بأنه أنس أو جابر صار متصلا لا مرسلا. الشيخ ابن الألباني لما علق على هذا وقال ضعيف كما أشار إليه، المصنف وأما تعقب الشيخ أحمد شكل عليه بقوله هكذا عل الشرع حديث إسناده ومتنا وما أصاب في ذلك السداد، فين إعلال المصنف؟ يقول ذلك كما شكل المصنف، مش هذا فقط قوله فالشأن في ثبوته وإن صح فكذا، ولا في شيء ثاني
بعد ما ذكر
قال إيه بعد هذا قال إيه؟
قال الحديث وفيه وينامون ويستريحون فقال الله تعالى لا فأعادوا القول ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والشأن في ثبوتهما فإن في سنديهما مقالة وفي متنهما شيئا فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، والنوم أخو الموت فكيف يغبطونهم به، وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطعمه في أن فيه إذ أطعمه
أطمعه
إذ أطعمه معه
أطمعه أطمعه
إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، ويشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم،
لكن هذا في الجمال مش في الأفضلية. نعم،
وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس أن الملائكة خلق جميل عظيم
ليس يتعلق بالأفضلية. نعم،
أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
إذن المصنف ليس له كلام في التضعيف إلى القول والشأن في ثبوتهما فإن في سننيهما مقالا وفي متنهما شيئا، هل هذا كاف في الحكم بأن المصنف يضعف الحديث؟ قد يكون السند في المقال والحديث يصح، وقد يكون في المتن شيء ويزول ويكون شيئا ضعيف. في فرق بين أن المصنف ضعف، لأن الشيخ هنا قال ضعيف كما أشار إليه المصنف، هل في كلام غير هذا؟ يعني ما في كلام إلا هذا، هذا ما يكفي، فإن في سننهما مقالا في سننهما مقالا وقد يصح بشواه مقالا ولا ينزل الحديث عن رتبة الحسن لغير، في متنهما شيئا ولكنه مدفوع ليس بالقوي، فكما أشار إليه المصنف هذا لو أشار المصنف بالتضعيف. وأما تعقب الشيخ أحمد شكل عليه بقوله هكذا أعل الشارع الحديث إسنادا ومتنا وما أصاب في ذلك السداد إذ قصر في تخريجه، أما رواية الطبراني فإنها ضعيفة حقا بل غاية في الضعف، كذلك أيضا مسألة يعني هكذا أعل الشارع الحديث إسنادا ومتنا بماذا؟ بقوله فإن في سننهما مقالا وفي متنهما شيئا، هذا أقرب من عبارة الشيخ الألباني أو حكم الشيخ الألباني بأنه ضعيف، لكن أيضا لا يقتضي هذا الإعلان، لا يقتضي الحكم بالضعف، قد يلزم منه الضعف وقد لا يلزم، أعلى إذا أعلى أعلى ولكن قد تزول العلة بشواهد وتزول العلة بكذا تزول العلة بها، ففيه علة كذا لكن هذه العلة زالت بماذا؟ بكذا وكذا وكذا، وجود العلة لا يقتضي الضعف، إنما الحكم بالعلة على الضعف. نعم، الحكم الضعف من نتيجة العلة نعم، إنما أما أقول هذا الحديث معلي بكذا، كلمة معلي بكذا لا تعني ضعفا، هو معلي بكذا تمام، معلي بالوقت، معلي بإرسال، معلي بكذا، معلي بكلامي بالكلام في فلان ابن فلان، هذا شيء. وشيء آخر بقى أن أقف مع هذه العلة لأتحقق منها هل هي قاضية بتضعيف الحديث أم لا. فهو معلي بكذا لكن له متابعات، معلي بكذا لكن له شواهد، فالعلة الموجودة هنا في تدليس فلان زالت بمتابعة فلان، يبقى إذن هذا الطريق معل، ومع ذلك الحديث سيصير ضعيف. ليه؟ لأن العلة الموجودة في هذا الطريق انجبرت هنا وزالت بماذا؟ بمتابعة. طيب الكلام في هذا الراوي حيث ضعف أحمد أو ضعف بن معين لكن وثقه فلان وعلان، ثم إن فلانا هذا تبع من الثقة، زي عندك حديث مثلا صام رمضان ثم أدعى ستة من شوال في إعلال، لكن هذا الإعلال اقتضى التضعيف، ده في الجملة النهائية لما لم نجد ما يجبر هذا الإعلال حينئذ نقول حديث ضعيف. يبقى أعلى الإسناد أعلى المتن لا يقتضي أيضا أن الحديث يكون ضعيفا، هذا في بأمر يعني بدقة المصطلح نفسه، بخلاف هذا الحديث ضعيف. فإذا نحن ضعفنا الحديث فمعناه هو خلاصة النظر وأنه لا يصح، إنما أعلى فلان كذا، أعلى كذا، أعلى طريقا ما أعلى طرق، أعلى بكذا مما قيل فيه، ولكن هذا الراوي إنما قبلت روايته لأنه وافقه الثقات عليها، وافقه الثقات عليها. يبقى كلمة الإعلال أوسع، كلمة أولا كلمة الإعلال في وضعها أوسع من أن تكون العلة قادحة. الإعلال الكلام الذي يوجد في الحديث سواء كان مما لا يرد بالحديث أو يرد، إنما حينما يتكلم العلماء فيما يقدح من الإعلال يسمون العلة القادحة. فهناك فرق بين علة قادحة وبين وجود علة، ومن هنا خفي على البعض في كلام مسلم في المقدمة لما بين أنه سيذكر ماذا عللا، فظنوا أنها العلة التي بمعنى العلة القادحة التي تؤثر على حكم الحديث، إنما لا، مش قصد مسلم بالعلة هنا العلة القادحة الخفية التي يطعن في الحديث فيها، وإنما العلة من نحو ماذا؟ من نحو التمام والقصر، من نحو الوصل والإرسال، من نحو كذا وكذا وكذا، مما لا يعل به الحديث. فمطلق كلمة العلة لا تعني الإعلال القادح، العلة تطلق على القادح وغير القادح، لكن علم العلل إنما يختص بما يكون قادحا، ولهذا العلة في أخص معانيها هي ماذا؟ هي اللي القادحة الخفية مع أن الظاهر السلامة. ولهذا كثير من العلم حتى بيتكلم عن العلة الظاهرة بدون أن يسميها عللا لأنها ظاهرة، إنما ضابطها أن يكون ماذا؟ أن تكون خفية. فالقول بالعلل أيضا لا يلزم منه ذلك، نحن نتكلم عن العبارة من حيث هي العبارة، أما من حيث أنه قد يريد المصنف بهذا يصلح أن نقول على سند المتن يكون هذا منه تضعيف، ويصلح أن يكون، لكن حينما نقول بأن المصنف ضعف ضعيف كما أشار إليه المصنف، المصنف ما قال ضعيف. تعقب الشيخ شاكر أيضا هكذا أعلى الشارح الحديث إسنادا ومتنا لا يقتضي التضعيف، إنما غيرت مقال ماذا؟ فإن في سنديهما مقالا وفي متنهما شيئا، لكن هذه العلة تصلح للحكم على حديث ضعف أم لا؟ هذه مسألة أخرى. وعلق الشيخ فقال: وما أصاب في ذلك السداد إذ قصر في تخريجه، أما رواية الطبراني فهي ضعيفة حقا بل غاية في الضعف، قد نقل ابن كثير في تفسير بإسنادها من المعجم الكبير ونقلها الهيثمي في مجمع الزواد، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم ابن عبد الله بن خالد المصاصي وهو كذاب متروك، وفي اسناد الاوسط طلحه بن زيد وهو كذاب ايضا، فهذان اسنادان تعبأ بهما جيد من هذا القبيل كذاب، ولكن الحديث رواه الامام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب رضا عن المريزي باسناد صحيح مطولا، رواه عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا اسناد لا مغمز فيه، وقد اشار اليه الحافظ ابن كثير في التاريخ مختصرا من روايه عثمان بن سعيد واشار الى صحته. وده اللي علق عليه ابن باز لما قال ايه رحمه الله، والحديث خرج عثمان بن سعيد الدارمي في رضاع، وظاهر ما ذكره الائمه ان اسناده جيد، وهذا هو المعروف، المعروف سند عثمان بن سعيد. شوف الشيخ تكلم في التصحيح اعتمد على اسناد عثمان، قال فانه جيد وسليم، ولهذا جزم ابو العباس بن ثيوب القيب جزم ان هذا حجه قائمه كذا كذا، الى ان قال وهذا السند الذي ذكره عثمان لا باس به، عثمان بن سعيد جيد، عثمان بن سعيد جيد في روايته، لا يبقى يقصد هشام بن سعد عن هشام عن زيد، هشام بن سعد جيد في روايته عن زيد بن اسلم وليس به باس، وعبد الله بن صالح جيد وان كان له بعض الاوهام، ومثل ما قال الائمه ان الاصل سلامه الاسناد، الاسناد قد يهم قد يغلط، ما يمنع من صحه اسانيد، يعني عنده اوهام نعم، لكن اذا كان ثقه في نفسه فلا يرد كل حديث لنا عنده وهم، وإنما يوقف عند ما ثبت أنه وهم فيه. يقول الألباني رحمه الله وأمر رواية عبد الله بن أحمد فلا من زيادته في كتاب السنة الذي رواه عن أبيه، فقال عبد الله حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا عثمان بن علاق وعثمان بن حصن بن علاق، وكتب في المطبوعة محصن وهذا خطأ. سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني أنصري عن النبي اللي هو نقله صاحب فتح اللي هو نقل هنا ابن عبد العزيز، فهذا اسناد ظاهر صحه ايضا يعلق الالباني، وان لم استطع ان اجزم بذلك لان عروه بن رويم لم يصرح فيه بان الانصاري الذي حدث به اصحابه، نفس كلام مين؟ شيخ ابن باز، فجهاله الصحابي لا تضر، وهو يروي عن انس بن مالك، فان يكن هو يكن الاسناد صحيحا وهذا محتمل جدا، وان كنت لاقطع به، فان الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره نقل عن ابن عساكر باسناده الى عثمان بن علاق، سمعت عروة بن رويم اللخمي حدثني أنس بن مالك، يبقى صرح بالتحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يرجح أن الأنصارية في رواية عبد الله بن أحمد هو أنس بن مالك الأنصارية، ولكن إسناد ابن عساكر لم يتبين لي صحته من ضعفه، وأي ما كان فرواية عبد الله بن أحمد ورواية ابن عساكر تصلحان للاستشهاد وتؤيدان صحة حديث عبد الله بن عمرو بإسناد الدارمي بإسناد الدارمي، يبقى المعول عليه إسناد الدارمي. وأما إعلاله من جهة المتن والمعنى بيعلق بقى على من؟ كلام ابن أبي العز. وأما إعلاله من جهة المتن والمعنى فإنه غير جيد ولا مقبول، فإن الملائكة لم يعترضوا بهذا على ربهم ولم يتبرموا بأحوالهم ولما سألوا ربهم، هم عباد مطيعون يرضون بما أمرهم الله تبارك وتعالى إذا لم يستجب دعائهم، ومثال ذاك الآيات كذا وذكر. قلت فلنرى فيه ما ينهض، فلا نرى فيه هذا كلام شاكر صح؟ يبقى منقول هذا كلام شاكر كاملا. قلت فلا ترى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث واليك البيان بايجاز، اما قوله في طريق الدارمي وهذا سنه صحيح لا مقمز فيه، وقد اشار الحافظ ابن كثير صحته، ففي نظر لامرين، الاول اننا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه، فانه ان كان البخاري اخرج له في صحيحه فهو متكلم فيه من قبل حفظه، ولا يتسع هذا التعليق لافاضه في ذكر اقوال الائمه فيه، فحسبونا ما ذكره الحافظ في الترجمه في ترجمه في التقريب، وهو انما يذكر في عاده خلاصه اقوال الائمه في من يترجمه، قال صدوق كثير غلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفله. لكن هذا يقدح، يعني الشيخ يقول لا نسلم مع وجود الكلام في عبد الله بن صالح، فانه وان كان البخاري اخرج له فيه في صحيح، يعني ما يبقى صالح الاحتجاج به. وأما ما وقع منه من أوهام كما قال ابن باز لا يعني أن كل ما روى يقع فيه الأوهام، فليس كل ما قيل يهم وكذا يحكم على جميع مرويات بها. فكلام الشيخ لا يوافق عليه في هذا. الثاني أننا لا نسلم أيضا أن ابن كثير أشار إلى صحة الحديث، ذلك لأن غاية ما قال فيه هو أصح، وهذا القول يفيد تصحيحا مطلقا للحديث بل تصحيحا نسبيا، وهو لا ينفي ضعفه كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث هو أصح شيء في الباب، فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث كما هو مقرر في المصطلح، فهكذا قول الحافظ كثير والله أعلم. الثاني حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الأنصاري، فلا شك في عدالة رواته باستثناء الأنصاري، وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس بن مالك، لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد، يبقى اللي نقله من قبل هذا كان كلام الشيخ أحمد، لأن هو لما قال وأما تعقب كذا الشيخ أحمد بقول كذا، يبقى هذا كله إلى أن قال قلت، يبقى كل ما سبق من تصحيح الشيخ الإسناد الدارمي هذا كله من كلام الشيخ شاكر، لكن الشيخ بيتعقبه بخصوص الكلام في عبد الله بن صالح ثم قال وأما حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فيقول فحديثه متصل الإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد، لكن استئناسه على ذلك برواية ابن عساكر التي نقل عن تفسير ابن كثير مما لا يصلح له، لأن ابن عساكر أورده من طريق محمد بن أيوب بن حسن صيدلاني وفي ترجمته ساق الحديث ولم يذكر فيه جرحا وتعديلا، ودونه جماعة لم أجد من ترجمهم أو ودونه، فمثل هذا الإسناد الواهي لا يترجح كون الأنصاري هو أنس، على أنني قد وقفت له في ابن عساكر على طريق أخرى ضعيفة أيضا سمى فيه الصحابي جابر بن عبد الله أخرجه من طريق هشام بن عمار، ثم قال وهشام بن عمار وإن أخرج البخاري فهو متكلم فيه أيضا، مسألة صراحة فلان بن فلان وإن أخرج البخاري متكلم فيه، فلان بن فلان وإن أخرج متكلم فيه، هذه قاعدة بهذا الإطلاق غلط غلط غلط، تعرفون تقتضي يا إخوان تقتضي أن كل متكلم فيه بما في الصحيحين أن كل متكلم فيه هيرد حديثه، حتى ولو أخرج البخاري ومسلم يبقى كل متكلم فيه في الصحيحين يرد حديثه لأنه متكلم فيه. وهنا العلماء نبهوا إلى مسألة وهي مسألة الانتقاء، أي هذا الصنف من الناس واحد لا ينزل عن رتبة الاحتجاج وكذا، الثاني يعني صلاحيات الاحتجاج يعني ما في كذاب، الأمر الثاني أنهم انتقوا من أحاديث هذا الصنف ما وافقوا فيه الثقات، فيقال وإن أخرج له البخاري فمتكلم فيه أيضا. طب متكلم فيه وهو قد أخرج البخاري، لابد أن ننظر إلى مرويه، لا نفصل بين الكلام في الراوي ومرويه طالما أن البخاري أخرج له، طالما أن مسلما أخرج له، وننظر في كل رواية بالنظر الخاص، هذا متكلم فيه من حيث هو، لكن مرويه هنا مما ثبت خطأه فيه أو مما ثبت ذلك من رواية الثقات عنه. ولهذا يعلق ابن باز رحمه الله بهذا فيقول لكن الأصل في الثقة والصدوق السلامة حتى يتبين وجه الخطأ بمجيء طرق أخرى أوثق منه تبين وجه الخطأ، وإلا فالأصل صحة رواية عبد الله بن صالح عن شيوخه إلا ما ثبت خطأه فيهم. وهذا الكلام صحيح صراحة، هو الذي يتفق مع قواعد أهل العلم، إلى أن قال ويحتمل أن يكون أصل الحديث من الإسرائيليات التي كان يحدث بها بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، ثم أخطأ بعض الرواة فرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صنعوا بقصة هاروت وماروت والله أعلم. لا، هذه تختلف، لأن أهل السنة على القول بدلالة هذا الحديث، وهو أنه ماذا؟ وهو أن أصالح البشر أفضل من الملائكة. نعم، على كل حال والاجتهاد له في محل في هذا الباب، لكن ليس هذا هو الدليل الذي وحده استدل به من رأى تفضيل صالح البشر على الملائكة. ثم إننا كما قلنا، طالما أن أهل السنة والجماعة قالوا بهذا، فبمجموع هذه الأدلة كلها يستفاد. فالحقيقة فيما يتعلق بالكلام على الحديث، كلام الشيخ شاكر، كلام الشيخ ابن باز رحمهم الله أقرب، نعم، إلى القواعد
في نعم. مسألة العلة وال... نعم، يقتضي القدر.
نعم،
العراق يقول ومنهم من يطلق،
من أقول
العراق، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوسل سكر.
تمام، تباتم، يعني اطلاق العلة لا يلزم منه ايه؟ ان تكون قادح كلمة العلة. طيب، ثم نأتي في العلة القادحة، العلة القادحة في طريق، العلة القادحة في كذا. طب لكن المجموع، فقد تكون العلة في طريق لكن له شواهد، يبقى زالت العلة، فلان مدلس لكن توبع، فلان متكلم فيه سعد بن سعيد لكن توبع من اخي يحيى ومن اخي عبد ربه ومن اخي كذا، يبقى خلاص تهجم على مسلم عشان كلام في سعد بن سعيد. طيب تابعه الأئمة على ذلك، منهم أخواه، يبقى في علة معينة لكن زالت العلة بكذا. يبقى رقم واحد ليس يعني لفظة العلة ماذا؟ العلة القادح. ها أعد، يقول
ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة.
شوف التعليق،
الأصل ابن الصلاح قال ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف.
تمام،
نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال بعضهم من أقسام الحديث ما هو صحيح معلوم.
تمام، ومن هنا هذا قصد من مسلم لما ذكر في المقدمة، هذا كلام مسلم في المقدمة لما ذكر كلمة العلة، اتكلمت العلة في المقدم، فقالوا اصلا على ما تعترضون علينا اعلال احاديث عند مسلم، اذا كان مسلم نفسه اوضح هذا. قلنا ما شاء الله، يعني هيصبح كتاب مسلم كتاب علل، ها يعني هيصبح مسلم كتابه كتاب علل، مو بكتاب جمع الصحيح، يبقى كتاب علل، يبقى بقى زي التمييز كده عند مسلم، يبقى زي التمييز كده حطنا كتاب علل. طب اقرا يا اخي الغلاف، يا اخي اقرأ الغلاف اللي على غلاف مسلم بيقول ايه، بيقول ايه، بيقول كتاب علل ولا بيقول رواية المستنصر برواية الثقة العدل عن كذا عن كذا. نعم، هات لفظة مسلم في المقدمة تجدها، هات كلمة العين، ها هات اعطيه. يبقى شوف العراقي بيقول ايه، ها وابن الصلاح نفس هذا الكلام.
قال رحمه الله في مقدمة صحيحه وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها.
شوف بس، عند ذكر الأخبار المعللة إذا جئنا إيه،
إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى.
تمام، الأماكن المعللة قال لك بس، يبقى عرفت بقى، عرفت أصلا واحد ان مسلم اخرج حديث معللة في اضعف. طب اتنين بقى، اما تنظر لمسلم كده هتلاقي الاحاديث الصحيحة صدرها وبعدين جاب الاحاديث الايه المعللة بعد كده، فاشارة الى ايه، الى هذه، فتكون دي كان متابعته الشوط فقط، انما الاحاديث الصحيحة صدر بها ماذا، صدر بها تبويباته. طب ايه رأيكم اصلا ان مسلم ما بواب، مسلم وضع الكتاب والتبوبات هذه موضع الشراح، فضلا ان يكون مسلم بقى له ترتيب في كل باب، يقدم ويأخر ويقدم ويأخر ويقدم ويأخر، ثم هذا غير مستقيم بقاعدة نستطيع ان احنا نقول هذه فعلا وضع مسلم. انما كلمة معللة، شوف كده الاثيوبي له شيء في هذا تعليق في المقدم الشرح، فالمعللة كما قلنا أعم من إيه؟ من كون العلة. ولهذا النقاد الحذاق بيخصون مسألة العلة هذه بالله يقول حسن معلل، يكون بالعلة القادحة. وضابط العلة القادحة أن يكون الظاهر السلامة، فلا يتأمل إلى العلة، فلا يتأمل إلا الحاذق. وإنما الظاهر هذا حتى في المعلب علاقة الظاهر هذا أن يكون هذا من نحو السقط الظاهر، ما يسمونه إيه معال، يعبرون عنه بأن منقطع بأنه كذا. نعم نعم. ها الشيخ ربيع
يقول العلامة ربيع حفظه الله تعالى: لقد وعد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بشرح،
ولهذا أول حديث أصلا في مسلم بيذكر نحو هذه العلة اللي بيقصدها، أول حديث. نعم.
يقول: لقد وعد الإمام مسلم رحمه الله بشرح العلل وتوضيحها، فما مراده بهذه العلل؟
أيوة.
الذي أقطع به أنه يريد بذلك العلل غير القادحة.
الله أكبر. نعم.
والدليل على ذلك اتفاق الأمة على صحة كتابه.
الله أكبر. نعم.
وتلقيهم إياه بالقبول.
أيوة، عشان وافق كلامك. قال هو احنا بنلعب وافق كلامي، احنا بنكون فرق ولا ايه؟ ما في كلامي، ما انا بقول اللي في نفسك او اللي في نفسك. لا احنا بنفرح بالعلم بس، يعني ايه حتى تعرف انه هذا كلام العلماء مش كلامنا، يعني هذا كلام العلماء. قاعد العبارتين
قال الله.
وطبعا كل حاجة بقولها بيبقى وقع فيها نقاش، يعني بيبقى وقع في نقاش ازاي، يعني مثلا البعض بيتجرأ على اعلان مع ان مسلم بقول اصلا مسلم نبه الى هذا، وده بيقتضي ان يكون مسلم كتاب ايه علل بناء على هذا. لو اخذ بالظاهر هذا هو لا يدري المراد بالعلة، طب هاتوا كلام مسلم، جبنا كلام مسلم، طب فهم العلماء بقى الكلام مسلم في مسألة العلل. ها الشيخ تاني قاعد
قال: الذي اقطع به انه يريد بذلك العلل غير القادحة.
نعم.
والدليل على ذلك اتفاق الأمة على صحة كتابه وتلقيهم إياه بالقبول.
الحمد لله. نعم. ولهذا الشيخ ربيع جزاه الله خيرا صراحة من أنفس مصنفاتي، إن وقف مناقشا الدارقطني فين في الإعلال في مسلم، لأن ابن حجر ناقش الدارقطني بقوة وكذا، لكن كان إلى حديث البخاري إيه ألصق وكذا في المقدمة، فالشيخ تمم هذا ورد، والحمد لله يمكن كان أكثر من 100 حديث رد ما ذكره الدارقطني، بقي 9 حديث يقول أن ما زال فيها البحث أو متوقف فيها تقريبا. نعم. وليس نوافق فيها الدارقطني. هاتي النتيجة كده معلش، فين جهازك؟ خلاصة كلام الشيخ ربيع في مسألة مناقشة مع الدارقطني بين مسلم والدارقطني، مصنف نفيس نفيس نفيس. نعم.
مسلم يا شيخ.
نعم. ها قال:
ثم قال: ولم يفهم أحد أنه يريد بهذا الشرح شرح العلل القادحة إلا القاضي عياض رحمه الله، ويفهم من تصرفاته أن هذه الفكرة كانت غير راسخة في نفسه.
صح صح، لأن هيبقى مسلم هنا كتاب إيه علل، هو جاي هنا ينقش علل، جاي ينقش علل، ده جاي. هات اسم الكتاب، اسمه مسلم، كتاب مسلم، هذا مسند صحيح من برواية العدلي عن العدلي، نفس أحاديث مسلم المسندة هكذا. نعم.
مسلم قال في المقدمة: قال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعته ها هنا ما أجمع عليه.
نعم. دي طبعا كلمة أيضا على تعليق آخر. شوف الأثيوبي في تعليق على كلمة العلل أيضا. نعم. أكمل.
قال ابن أبي العز رحمه الله: ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟
أتأتون الذكران من العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير للخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية،
ولهذا أول ماذا قول الله عز وجل عن بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، يعني على عالم إيه زمانهم. نعم.
قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات. والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنما إنها مخففة من الهمز، وإن قلنا إنها نسبة إلى البر وهو
البري
وهو التراب، كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحيح. يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها، إذ الغير من خلق من التراب. قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى، وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا، وإنما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته
وعظم خلقه،
وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. فأجاب الآخرون إن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل قال يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الحديث، وهذا نص في الأفضلية. قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور للخيرية المطلقة. ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكر الطير، فقعد في إحداها وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري، ولو شئت أن أمس السماء مسست، فنظرت إلى جبرائيل كأنه حلس لا طي، فعرفت فضل علمه بالله علي. الحديث.
نعم. يقول: طب قال الآخرون في
قال سنة. الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوت.
معلق الشيخ الباني: فعرفت فضل علمي على الأثر. قال ضعيف في الحارث بن عبيد الأيادي، وهو ضعيف لسوء حفظه. وقول الشيخ أحمد شاكر: تكلم فيه بغير حجة، والراجع توثيقه مردود. هذا مردود، بيتعقب الشيخ أحمد شاكر: تكلم فيه بغير حجة والراجع توثيقه، هذا مردود. فقد قال فيه الإمام أحمد مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ويحتج به. وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا. ومن المقرر في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل، وقد تبين من هذه الكلمات أن ضعف بسبب وهمه. ومن الغريب أنه ليس هناك نقل عن إمام في توثيقه، وأحسن ما قيل فيه قول النسائي صالح: أفمثل هذا يرد نصوص الأئمة الجارحة؟ ثم وجدت الحديث علة أخرى وهي المخالفة والإرسال، أشار إلى ذلك البيهقي في شعب الإيمان، ولتسع المجلد بيان ذلك هنا، إلى الضعيف كذا. ثم علق على كلام ابن أبي العز في سرديم، قال: فلا نسلم. قال شاكر: وفي كتاب التوحيد لإمام الأئمة وأسنده صحيح، رواه من طريق سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد الإيادي عن أبي عمران الجوني عن أنس، وكلهم ثقات. تكلم بعضهم في الحارث بن عبيد الإيادي، وهو أبو قدامة الإيادي، بغير حجة، والرجح توثيقه كما بينا في شرح المسند في حديث آخر، وحديث ذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجعوه رجال الصحيح. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله: وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول.
يقول علق على ما مضى ابن باز، فقال: الحلس بمعنى البساط وما أشبهه يعني متواضع. وتلقيب ابن خزيمة، سبحان الله، أردت أن أعلق يعني على هذا الموضع، فيقول الشيخ ابن باز: وتلقيب ابن خزيمة بإمام الأئمة هذا مشهور عنه لأجل نشاطه في الرد على أهل البدع وقوته على أهل البدع رحمه الله. إمام الأئمة في زمانه، إمام الأئمة ليس مطلقا، هذا في زمانه، مو بإمام الأئمة عن أحمد وعن البخاري وعن وعن، فاشتهر هذا. الحقيقة البعض انتقد، أظن الشيخ ربيع له انتقاد في مسألة إمام الأئمة له تحفظ، لكن الشيخ هنا يقول مشهور عنه، يعني فعلا تجد الكثير إذا جاء يعبر عن ابن خزيمة يقول إيه: قال إمام الأئمة، إمام الأئمة، إمام الأئمة، وكأن هذا يعني صار لقبا مشهورا عنه، مثل ما تقول إمام السنة لإمام أحمد، مثل ما تقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا ذكر ابن خزيمة يقال ماذا؟ إمام الأئمة، إمام الأئمة. فمثل هذا، انتبهوا يا أخواني، الموقف منه إيه؟ الموقف منه ألا نتشدد. بمعنى تقول الإمام ابن خزيمة ما في مشكلة، تقول إمام الأئمة ما ينكر عليك. ليه؟ لأنه لما اشتهر استعماله، حتى لو من الغالب، حتى لو من الكثير، ولا زال يقرأ به على أهل العلم هكذا، فمثل هذا لا نتشدد. ولا يتبع الواحد يعمل بحثا مثلا ويقف عند هذه ويتشدد فيها. نعم قد تقول أنا والله أرى أنه يقل الإمام كذا، بخلاف الشهرة المطبقة عند الجميع، مثل تقول شيخ سالم بن تيمية أو تقول إمام أهل السنة الجماعة، فهذه ردها تكلف، هذه ردها تكلف، لأن ماذا؟ لأنه وضع أمة. أما مسألة إمام الأئمة نعم اشتهرت وكثرت، لكنها ليست على نسق واحد، فيقال ابن خزيمة، يقال الإمام ابن خزيمة، إنما إمام الأئمة ذكرت كثيرا، لكن ليست هي بالإطباق الذي نقول في إمام أهل السنة والجماعة. فعلى كل حال مثل هذا طالما استعمله العلماء والعلماء الثقات، مثل هذا لا نتشدد فيه ولا ينبغي أن يوقف عنده بالرد. طيب الأمر الثاني والفائدة الثانية، تعليل ابن باز رحمه الله تعالى عن وصف بهذا، ماذا قال؟ لأنه كان أحفظ أهل زمانه، لأنه كان أعلم أهل زمانه. علل الشيخ بقوله لأجل نشاطه في الرد على أهل البدع وقوته على أهل البدع. يا ابن باز يا مظلوم عند المميعين، والله يا أخواني ده في كتب في ابن باز دي، يريدون أن يصدروا لنا ابن باز المميع، كتب. راجع كده كتاب اسمه طريقة ابن باز في الرد على المخالف، ابن باز ورد على المخالف. طبعا ده بيقلب منهج السلف وينسبه إلى ابن باز في الرد على مين؟ على المخالف. كتب أخرى معمولة القواعد وكذا في الرد على المخالف. في واحد لسه سبحان الله، يعني هذا كان من الطلبة، هو مش من، وإن كان شيخ في بلده، لكن يعني من الطلبة اللي الإخوة تعرفها أو كلام من هذا القبيل، برضو كان سبحان الله الظاهر كنت تحسن فيه خيرا، تمام، ثم وزع كتابا مردود عليه من سنين، كان يوزع الحزبيون يا إخواني سبحان الله كالناري في الهشيم، كتاب في القواعد في التعامل مع المخالف وكذا، يقرر مذهب الموازنات ومذهب التمييع، ثم صار هذا يعلنه ويقول هذا كتاب كيت وكيت وكيت ضد من، ضد لابد أن نقرأه نطلع إيه، ضد من عنده تجاوز في هذا الباب، وإنما هو منهج الموازنات. فينسبون إلى ابن باز ابن عثيمين، يضعون قواعد يحسبونها هي قواعد العلم، والحقيقة هي قواعد ترضي ما في نفوسه. ما هو ده ابن باز هو. تريد ابن باز قاعدة وتطبيق، خذ ابن باز قاعدة وتطبيق. أما القاعدة طبعا ده كلام كتير، يعني لأجل نشاطه في الرد على أهل البدع وقوة على أهل البدع، يبقى ابن باز إيه قاعدته؟ ها؟ القوة في الرد على أهل البدع، هذا ابن باز، القوة في الرد على أهل البدع هذا ابن باز. تريد ابن باز آخر بقى بالنسبة للأعيان، سأكلفك بس فقط بس راجع فهارس مجموع ومقالات ورسائل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، طلع لنا كده كم واحد. انت عبد الله وصلت كم دلوقتي؟ كم؟ 44؟ في لسه كتير يا عبد الله، ده عبد الله بس ده وصل دلوقتي 44، يعني اذا كثير. ومما يدل على شدته، شوف نظر رد على الكوثر لما قال المجرم الاثيم، مجرم يصف الكوثري المجرم الاثيم، لكن هؤلاء يريدون ماذا؟ ابن باز وطريقة ابن باز في الرد على المخالف. هذا ابن باز ورد على المخالف، هذا ابن باز وتقعيد ورد على المخالف. نعم نعم مع نعم شيخ ربيع في ايه كلامه في امام الائمه؟ هي ايوه بالمسلم والدارقطني. قال
يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ويمكن ارجاع انتقادات الدارقطني وتتبعاته للامام مسلم الى الاقسام الاتيه. الأول انتقاد موجه إلى أسانيد معينة فيبدي لها عللا من إرسال أو انقطاع أو ضعف راو أو عدم سماعه أو مخالفته للثقات في أمر ما، ويتبين في ضوء الدراسة والبحث أنه غير مصيب فيما أبداه من علة، وهذا النوع من الانتقاد لا يكون له تأثير في متون تلك الأسانيد لعدم ثبوت العلة التي أبداها، ويبلغ عدد هذا القسم 40 حديثا. الثاني انتقاد،
إذن ما سلم للدارقطني فيها ولا موضح. عدد انتقادات الدارقطني المسلم في هذا هذا باب يتعلق بالأسانيد الوصل والإرسال وكذا، هنا 40 موضوعا لم يسلم لواحد، هذا أربعه تتعلق بالإسناد. اثنين، هذه فوائد عظيمة جدا، هذه فوائد عظيمة. ها،
الثاني انتقاد موجه إلى الأسانيد.
الأول، الأول قال انتقاد موجه
إلى أسانيد معينة،
تمام.
والثاني انتقاد موجه إلى الأسانيد فيبدي لها عللا من انقطاع أو عدم سماع ويكون مصيبا فيما أبداه من علة، لكن تأثيره قاصر على ذلك الإسناد المعين، والمتن يكون صحيحا من طريق أو طرق أخرى، وله من المتابعات والشواهد ما يزيده قوة. يبلغ عدد هذا القسم 45 حديثا.
تمام.
الثالث انتقاد موجه إلى المتن، مثل أن يدعي في حديث ما أنه لا يصح،
وهذا موجود عند مسلم، يعني ما يرفع الإشكال هذا موجود عند مسلم، وليس عند مسلم حديث ضعيف ثم لا، ولهذا مسلم يتفنن في هذا الباب. فما تظنه أنت أن هذا علة؟ يأتي له بما يزيل هذه العلة. نعم.
الثالث انتقاد موجه إلى المتن كأن يدعي في حديث،
وهذا النوع أيضا الحقيقة رد الشيخ فيه أو بيان الشيخ فيه غير كاف. أعد، ها، يقول
الثاني،
أيوة الثاني،
انتقاد موجه إلى الأسانيد فيبدي لها عللا من انقطاع أو عدم سماع إلى آخره، ويكون مصيبا فيما أبداه من علة، لكن تأثيره قاصر على ذلك الإسناد المعين، والمتن يكون صحيحا من طريق أو طرق أخرى، وله من المتابعات والشواهد ما يزيده قوة. يبلغ عدد هذا القسم 45 حديثا.
نعم، هذا أوضح مسلم رحمه الله تعالى فيه ذاك الاتصال وهذا البيان، وهو من نحو ما وعد به مسلم أن يبينه. نعم.
الثالث انتقاد موجه إلى المتن كأن يدعي في حديث ما أنه لا يصح إلا موقوفا ولم يثبت رفعه، أو يدعي أنه من قول أحد التابعين ولا يصح رفعه، أو يدعي أن جملة معينة قد زيدت في متن بسبب وهم أحد الرواة، ويكون مصيبا في ذلك، ويكون لهذا الانتقاد أثره لثبوت دعواه ولعدم المتابعات والشواهد لذلك المتن، وهذا النوع قليل جدا لا يجاوز 8 أحاديث.
ده اللي هو بيقول اللي هو يعني سلم فيها، يقول في الأخير
قال انتقاد موجه إلى المتن كأن يدعي في حديث ما أنه لا يصح إلا موقوفا ولم يثبت رفعه، أو يدعي أنه من قول أحد التابعين ولا يصح رفعه، أو يدعي أن جملة معينة قد زيدت في متن بسبب وهم أحد الرواة، ويكون مصيبا في ذلك، ويكون لهذا الانتقاد أثره لثبوت دعواه ولعدم المتابعات والشواهد لذلك المتن.
هذا طبعا محال، يعني الشيخ يقول هذا، لكن هذا محال أن تجد عند مسلم رحمه الله تعالى هذا، هذا من المحال، وإنما هذا بحسب اجتهاده رحمه الله تعالى، وإنما مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب يبين بالأحاديث الأخرى مما يسمونها الشواهد والمتابعات ما يزيل كل إشكال في ذلك، ويكون أيضا حديث قد صح من هذا وقد صح من غيره، فلا يوجد غاية ما قد سلم للدارقطني في هذا أنه صحة ما قال في بعض الانتقادات، لكن التي لا تنزل الحديث عن ماذا؟ عن الصحة وعن رتبة الاحتجاج. إنما سياق الشيخ هنا حتى ولو كانت في 8 أحاديث أو 9 أحاديث هذا يقتضي ماذا؟ هذا يقتضي التضعيف. يقول وليس،
ويكون لهذا الانتقاد أثره لثبوت دعواه،
نعم،
ولعدم المتابعات والشواهد.
طبعا بكل عدم المتابعات والشواهد وثبوت دعوى، إذن حديثه ضعف، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. نعم.
الرابع انتقاد موجه إلى المتن، كأن يدعي في حديث ما أنه لا يصح إلا موقوفا عن صحابي معين أو مرسلا من قول فلان، وتبين في ضوء الدراسة أن دعواه لا تثبت.
نعم.
وهذا يكون بالبداهة لا أثر له في ذلك المتن الذي ادعي فيه تلك العلة، وقد وجدت منه حديثين.
يعني في النهاية أن الشيخ وقف عنده 8 أحاديث أو 9 أحاديث، وما قرره الشيخ في هذا لا يسلم له أبدا البتة. نعم نعم نعم. الايه يعني ايه؟ الأثيوبي أعطيه.
يقول العلامة الإثيوبي رحمه الله تعالى في قرة عين المحتاج: المسألة السادسة، هذا الذي تقدم من إطلاق العلة على ما يقدح في صحة الحديث هو المشهور الكثير الاستعمال عند المحدثين. قد استعمل بعضهم وهو أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد العلة على مخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال: من الصحيح صحيح معل، كما قيل: منه صحيح شاذ. ومثل الصحيح المعل بحديث مالك: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما إلا ما يطيق، فإنه أورده في الموطأ معضلا، ورواه عنه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام موصولا. قال: فقد صار الحديث بتبين الإسناد صحيحا يعتمد عليه. ثم قال: وقد نقل عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه سمى النسخ علة. قال العراقي: فإن أراد به كونه علة في العمل بالحديث فصحيح، أو في صحته فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة.
ده علق بها على إيه؟
مسائل في العلة.
أيوة، لا، على عبارة مسلم
في شرحي على المقدمة،
على عبارة مسلم، عبارة مسلم في المقدمة. أنا أريد التعليق على عبارة مسلم، عبارة مسلم في المقدمة. نعم.
شيخ الإسلام في الموضع كثيرة جدا يقول منها: ومثل الإمام البخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزيمة الملقب إمام الأئمة.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله: وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنها كما تقدم.
الفضول هنا يا أخوان المراد به ضد الأصول، من فضول المسائل يعني ضد الأصول، وليس من فضول المسائل هي لا قيمة للكلام فيها وكذا، لا، إنما هذه ليست من مسائل الأصول. نعم.
قال: والله أعلم بالصواب.
نعم.
قال: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص، وقد قال
يعني
تعالى
لم يأتي في عددهم، وحصر هذا العدد لم يأتي نص. نعم.
وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.
لكن قد أوردوا في نص في عن أبي ذر، وهو قال: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 313 جم غفير. رواه ابن مردوية وغيره. علق ابن باز على هذا الموضع فقال: الأثر في عدد الأنبياء والمرسلين له طرق كما ذكرها الحافظ ابن كثير في التفسير، ولكن لا تخلو من مقال وضعف، ولا أعلم فيها طريقا سليمة. نعم.
قال رحمه الله: وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهل
جهله. طبعا طبعا
ولا يحل خلاف.
نعم، ولهذا قامت بهم الحجة، فلو أنهم ما بلغوا البلاغ المبين ما قامت الحجة بهم. والله عز وجل يقول ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم، مما يدل على أن الحجة قد قامت. وقد قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فدل هذا على أن الرسل بلغوا البلاغ المبين، ولهذا قامت الحجة ماذا بهم. نعم.
قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي، فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا.
وخير أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وخير الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله تعالى سوى ذلك كتابا أنزله على أنبيائه، سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه،
ونؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزل على أنبيائه لا يعرف لا يعرف أسماءها
وعددها إلا الله تعالى،
كما أنه أرسل رسلا لا نعرف أسماءهم فأنزل كتبا كذلك لا نعرف أسماءه. فلهذا الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب على قسمين، الإيمان المجمل والإيمان المفصل. فالمجمل نؤمن بأن لله رسلا لم نعرفهم، كما قال ورسلا لم نقصصهم عليك، وله كتب أنزلها أيضا لا نعرف أسماءها، هذا في الإجمال. أما التفصيل فنؤمن بما ورد النص به، فمن أنكر نبوة نبي ورد اسمه في القرآن والسنة فإنه يكفر بعد إقامة الحجة عليه، كذلك إذا أنكر كتابا أنزله الله عز وجل فإنه يكفر بعد إقامة الحجة عليه. قال ابن باز وهذا باب واسع، فإن ما أجمله الله أجملناه، وما فصله الله فصلناه، وما بينه بيناه، وآمنا به مفصلا. وهذا في الملائكة وفي أسماء الله وصفاته وفي الكتب وفي الرسل وفي أخبار القيامة والجنة والنار، كلها على هذا الباب. ما جاء في النصوص من الآية القرآنية وفي الحديث الصحيح مفصلا مسمى آمنا به مفصلا مسمى على حسب علمنا، وما لم يأتي فيه ذلك آمنا به مجملا، بأن لله أسماء وصفات بين منها ما بين سبحانه وتعالى، ولله رسل ولله ملائكة ولله كتب بين منها ما بين، وما بينه أمن به على التفصيل إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم.
قال وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب.
انتبهتم؟ في شيء مشترك في الكتب وهو أن الله أنزل، وفي شيء يختص بالقرآن وهو الإيمان به واتباعه وامتثال ما فيه، لأنه الكتاب الذي أمرنا باتباعه والذي قد نسخ ما سبق. ونقول حينما نقول نؤمن بالتوراة والإنجيل المعنى أننا نؤمن بها بهذه الكتب التي أنزلها الله من السماء. أما الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة فنعتقد التحريف وأنها ليست كتب الله التي أنزلها، لما نؤمن بالتوراة قبل التحريف بالإنجيل قبل التحريف. نعم.
فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة.
انتبهتم؟ إثبات صفة الكلام والعلو من أي وجه؟
الإنزال.
الإنزال دليل على العلو، والكلام أن الله عز وجل تكلم بها. نعم.
وقال تعالى:
نزل به الروح الأمين، هذا يدل على العلو. إنا أنزلناه تنزيل من حكيم حميد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
وقال تعالى: كان
إثبات صفة الكلام.
وقال تعالى:
ولهذا قال العلماء من لازم تعطيل الله عن صفة الكلام تعطيل الشرائع وتعطيل الرسل عن الرسالة. من الذي أرسل الرسل؟ الله ما تكلم. إذا من الذي أرسلهم؟ من الذي أنزل الكتب؟ الله ما تكلم. إذا بطلت الكتب، يبقى بطلت الكتب وبطل إرسال الرسل، إذا بطل الدين في كل زمان. ده مترتب على تعطيل صفة الكلام. بل والخلق، لأن الخلق بكل، فإذا كان ما اللهم يقول كن، وما بمسار الخلق؟ طيب ها بمسار، يبقى صفة الكلام لازمها تعطيل الله عن خلقه، عن إرسال رسله، عن إنزال كتبه. يبقى تعطيل الشرع وتعطيل الخلق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري بالكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، وأمر ليس مخلوقا، ألا له الخلق والأمر، ففارق بين الخلق وبين الأمر. وقال في الخلق: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا ما كان يقول كن وكانت كن نفسها مخلوقة، إذا بماذا خلق الخلق؟ ها؟ بماذا؟ بماذا؟ الله ما يتكلم، ده كلام نفسي. وما بما كان الخلق؟ طيب بقدرته، خلق عطلنا النص. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا ما فائدة تكب القدرة؟ إذا ما فائدة أن يقول له كن فيكون؟ في خلق السماوات والأرض قال: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وماذا يقول في مثل هذه الأحاديث؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة حينما يكلمهم الله: سلام قولا من رب الرحيم. بالبلاغ ملائكة تبلغ سلام رب العالمين. هات كده كلام البيضاوي ولا الرازي وابن عطية: سلام قول من رب الرحيم لأهل الجنة. سلام قول، أنا ما نشوف بيقولوا إيه؟ سلام قولا من رب الرحيم. هاتشو بيقولوا إيه؟ نعم اقرأ.
قال: وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب
لا خليك زي ما أنت
وأنزل معهم الكتاب بالحق وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك في القرآن كثير.
قال ابن باز رحمة الله: وهي هدى وهي شفاء وهي رحمة لمن وفق الأخذ بها والتمسك بها وعلاج ما في قلبه من الأمراض والشكوك والجهل وعلاج ما في المجتمع من الشر والفساد فهي شفاء لهؤلاء. أما من أعرض وأبى واستكبر فهي عليه عمى. نعوذ بالله كما أخبر جل وعلا: والذين لا يؤمنون في أذنهم وقر وهو عليهم عمى. فالمقصود أن الله جل وعلا جعلها شفاء لمن اهتدى بها واستشفى بها وأقبل عليها وقبل ما فيها من الحق، فإن الله يهدي بها إلى الصراط المستقيم ويشفي بها أمراض قلبه من الشكوك والأوهام والجهل والنفاق وغير هذا. ومن صد عنها وأعرض واستكبر عن ذلك فهي عليه عمى، فهي عليه شقاء وعاقبته وخيمة. كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين. فكيف يكون هذا الكتاب كتاب هداية ثم هو على هؤلاء عمى وخسارة؟ لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا به، لم يسترشدوا به، لم يكونوا محلا قابلا لهداية القرآن. زاغت القلوب، عليها ران طبع الله عليها، ختم عليها، جعل على قلوبهم أغلالا وأقفالا، فأنى تنفذ هداية القرآن إليهم؟ فهو إن كان هداية دلالة لكن لم يكن هداية توفيق يهتدون به ويقتدون به. ومما نؤمن به أيضا أن القرآن من بين الكتب هو الكتاب الذي ضمن الله حفظه فلا تحريف فيه، بخلاف التوراة والإنجيل والكتب الأخرى فإن الله لم يضمن حفظها ولهذا حرفت. إنما القرآن لا يمكن أن يحرف، يرفع في آخر الزمان يرفع، لكن لا يمكن أن يحرف، لا يمكن أن يحرف. إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، بل وبشرى أخرى، وهي أن الحفظ ليس فقط قاصرا على اللفظ بل ويتناول المعنى، فالمعنى الصحيح والفهم الصحيح للقرآن محفوظ من التبديل والتغيير. بل وبشرى ثالثة أن السنة محفوظة بحفظ القرآن، لأن النبي قال: ألن يؤتيت القرآن ومثلها معه. ولأن القرآن تفسره السنة في مواضع، ولهذا فحفظ السنة من حفظ القرآن. والبشرى الرابعة أن معاني السنة الصحيحة أيضا محفوظة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقول قائل: لكن موجود الأحاديث الموضوعة وموجود الأحاديث الضعيفة، فكيف تقول بحفظ السنة وهذا موجود؟ نقول: أما السنة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه من قوله وفعله وتقريره وكذا، فإنها محفوظة لم يضع منها حرف واحد. أما هذا الذي نسب إلى السنة وليس من، فقيض الله سبحانه وتعالى أئمة وأذاذا نقدوها وميزوها فعرفت. أما السنة التي قال النبي محفوظة فهذا لا يعارضه أن يورد الباطل الذي ينفيه العلماء. إذن لفظ القرآن محفوظ، اثنان فهم القرآن الصحيح محفوظ، ثلاثة لفظ السنة محفوظ التي قال النبي، أربعة فهم السنة الصحيحة ماذا محفوظ. ولهذا كان فهم السلف حجة، لأنه هو الفهم للسنة والفهم للقرآن. يبقى عندنا أربعة محفوظة، ما هي؟ ها؟ يعني القرآن والسنة بفهمهما هذا محفوظ. وما اللي ما وقع الاختلاف؟ وقع الاختلاف من أهل الزيغ، إنما أهل السنة ما وقع عندهم اختلاف ولا وقع عندهم انحراف، فالمتشابه القرآن والمحكم القرآن وكل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. من قال لك بأن أهل السنة خفي عليهم شيء بمجموعهم؟ من قال لك أن أهل السنة ضلوا في باب؟ الحمد لله ضل غيرهم، تفرق غيرهم، أما هم فهم أهل اتفاق. وأهل اجتماع، ولهذا فالسنة أخت الجماعة، أختها. فالسنة أخت الجماعة، السنة ما فيها افتراق، السنة فيها اجتماع، ولهذا فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، والله يقول ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك أي لا يختلفون. يبقى هذه بشرى يا شباب، يا شباب لو أن أمة البدع اتفقت على تحريف القرآن فلن يثبت، أو على تحريف السنة فلن يثبت، لو لم تكن أنت موجودا لقيض الله من ينفي. اعلم هذا جيدا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. يوجد من يقول أشعر السنة، لكن يوجد من يرد عليه ويلحق بهم ويقول أنت وهم مبتدعة. نعم يوجد من يضعف الأحاديث في الصحيحين إذا خالفت هواه من جميع الفرق، لكن يوجد من أهل السنة من يرد عليه ويقيد الله. واعلم أن الله له عند كل بدعة كيد بها لأهل الإسلام، أن لله وليا، وليا يذب الله عز وجل بهذه البدعة وينفيها بفضل من الله. أبشر يا أخي، أبشر أبشر، تفاءل تفاءل، سنة منتشرة ومنصورة، ولو ما كنا في هذا المجلس، ولو ما في هذا المجلس فهي منشورة ومنتشرة والحمد لله وقائمة والله الحمد. ولو كانت هناك مؤسسات تحارب العالم كله، لو حارب الحق ليلة ونهار فلا تزال طائفة مما تظاهرين على حقه، لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. طيب نقف عند ونسمي أهل قبلة. نعم كان فيه، نعم اقرأ السامع. نعم،
في قوله تعالى قول من رب الرحيم يقول، أي يقول الله أو يقال له،
ده من هذا
بيضاوي.
نعم يقول سلام قولا،
سلام قولا من رب الرحيم يقول، أي يقول الله أو يقال لهم قولا كائنا من جهته،
يقول الله ها،
أو يقال لهم قولا كائنا من جهته.
طيب ها،
والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة،
أيوة ها،
أو بغير واسطة تعظيما لهم، وذلك مطلوبهم ومتمناهم.
طيب بغير واسطة كيف يقول لهم بواسطة الملائكة، أو ها،
أو بغير واسطة تعظيما لهم وذلك مطلوبهم ومتمناهم.
طيب ما هو في إثبات الكلام، أعد تاني. يقول،
يقول يقول الله أو يقال لهم قولا كائنا من جهته، والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة، أو بغير واسطة تعظيما لهم وذلك مطلوبهم ومتمناهم.
هو البيضاوي انتكس ولا ايه؟ هو انتكس ها؟
راضي يا شيخ؟
ايه، لكن هيعود إلى أصل مذهبهم بالكلام النفسي، لكن كيف يكون ها؟ قال
يقول في قوله تعالى من رب الرحيم،
من هو؟
الرازي. يقول لبيان أن السلام منه أي سلام عليهم من رب الرحيم أقوله قولا، ويحتمل أن يقال على هذا إنه تمييز، لأن السلام قد يكون قولا وقد يكون فعلا، فإن من يدخل على الملك فيطأطئ رأسه يقول سلمت على الملك.
سبحان الله، يعني يريد أن يجعل السلام فعلا. طيب سلام قولا مش سلام فعلا، سلام قولا ها.
فإن من يدخل على الملك فيطأطئ رأسه يقول سلمت على الملك، وهو حينئذ كقول القائل البيع موجود حكما لا حسا، وهذا ممنوع عنه قطعا لا ظنا.
ايه، مع انه قال قول، الكلام البيضاوي اوضح. نعم، لكن ايضا هنا يحتاج الى شرح من المراد بالقول ايه. عندكم الله بيتكلم بحرف وصوت؟ طبعا مستحيل، مستحيل يثبت ان الله يتكلم بحرف وصوت. اذا حتى بتصريح بان هذا قد يكون قولا هيعود بقى الى اصل المذهب، وهو ماذا؟ وهو الكلام النفسي القائم الذي لا يتعلق، قائم بالذات، الوصفة الذاتية ما تعلق بمشيئة. لأنهم لو اعتقد أن الله يكلم أولياءه في الآخرة يبقى ده بمشيئة وبحرف وصوت. ها قال ايه تاني؟ نسفي
انتهى كلام.
الزمخشري تقول يقول ايه؟ هيعطيله. طب الزمخشري ما فيش كلام خالص هيقول ايه بقى؟
قال الزمخشري كأنه قال لهم سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم.
كأنه يقال له كأنه ها
سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم
من جهة ها.
والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة مبالغة في تعظيمهم وذلك متمناهم ولهم ذلك.
أعد تاني ها.
قال كأنه يقال لهم سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم والمعنى
لأن الله بيخلق كلامه في جهة وينسب الكلام إلى نعم.
والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة مبالغة في تعظيمهم وذلك
بغير واسطة تكلم حرف وصوت. المعتزلة ينكرونها يعطلون صفة الكلام. إذن يتضح أن من كل السياقات ديت أنهم ينسبون هذا على وجه المجاز وأنه يرجع إلى المذهب وأنه يرجع إلى المذهب وإلا يكون كل هؤلاء رجع المذهبهم بواسطة أو بغير واسطة. طيب يعني يتكلم بحرف وصوت يعني يتكلم بحرف وصوت محال. يبقى انتكس الزمخشري وانتكس هؤلاء لكن على المذهب النسفي
نفس الكلام.
قال نسفي
نعم
ها.
قال سلام يقال لهم قولا من رب الرحيم والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة تعظيما لهم وذلك متمناه.
نعم
نفس الكلام.
نعم ايه قال ايه اعطيه.
يقول الايجي يقال لهم قولا من جهته اي يسلم الله عليهم بغير واسطة تعظيما لهم وهذا غاية مناهم.
نعم
شيخنا ذكرتم مسألة
فإذا يدل هذا على أن هذا راجع إلى مذهبهم نفسه وليس نتكلم بحرف وصوت يعني كلام حقيقي هذا يمنعونه. نعم
مسألة الإجماع على
عليه
النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة. في كلام للشيخ الألباني البعض كان أتى به
إيه؟
البعض كان أتى بكلام للشيخ الألباني في التوسل في الرد على البوط. يقول وأمر ثالث وأخير هو أن الدكتور قد ادعى أن النبي
تم تقرأ في الميكروفون.
قال الشيخ الألباني في كتاب التوسل وأمر ثالث وأخير وهو أن الدكتور قد ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق وهذه عقيدة وهي لا تثبت عنده إلا بنص قطعي الثبوت وهي لا تثبت عنده إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة أي بآيات قطعية الدلالة أو حديث متواتر قطعي الدلالة. فأين هذا النص الذي يثبت كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق؟ ومعلوم من المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة ومن شاء التفصيل فعليه بشرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي.
ما توقف في أهل السنة نقلوا الاتفاق عليها لكن لعل الشيخ لم يطلع على هذا الاتفاق وليس فيها الخلاف. غاية ما ورد الشيخ العثيمين رحمه الله كان له توقف في موضع من المواضع ويقول بأن هذا يعني لم يرد به نص فنتوقف فيها ويقتصر على ماذا؟ ويقتصر على القول بأنه أفضل ولدي آدم. لكن هذا التوقف من الشيخ أيضا لعله لعدم ورودي لعدم اطلاعه على ما قاله السلف. وفتوى اللجنة الدائمة أيضا في هذا الباب. يقول ابن تيمية رحمه الله ضمن خلال ضمن فتوى اللجنة الدائمة قد سئلوا هل نقول بأن النبي خير البشر أو خير الخلق ولو نكد الدليل على أنه خير الخلق كما يقول كثير من الناس. فأجابوا جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بيان عظم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربي تبارك وتعالى من خلال الفضائل الجليلة والخصائص الكريمة التي خصه الله بها، مما يدل على أنه أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأعظمهم جاها عنده سبحانه. قال الله سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأجناس الفضل التي فضله الله بها يصعب استقصاؤها، فمن ذلك أن الله عز وجل اتخذه خليلا وجعله ختم رسله وأنزل عليه أفضل كتبه وجعل رسالته عامة للثقلين إلى يوم القيامة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأجرى على يديه من الآيات ما فاق به جميع الأنبياء قبله، وهو سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وأول من يجوز الصراط وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها، إلى غير ذلك من الخصائص والكرامات الواردة في الكتاب والسنة، مما جعل العلماء يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق جاها عند الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق أعظم من جاهه ولا شفاعة أعظم من شفاعته. فمما ذكر وغيره يتبين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، بل وأفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله تعالى، إلى آخر ما جاء في الفتوى. فهذا مما نقل فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إنه يقول: وفي هذا الحديث دليل تفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، اللي هو حديث أول من تنشق أنا سيد ولد آدم وكذا، على أن لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين وغيرهم. نعم.
شيخ الإسلام أيضا قال في المنهاج: الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين.
قال:
الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين.
نعم.
وابن القيم قالوا: يكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته، إلى أن قال: فهم أقرب الخلق إليه وسيلة وأرفعهم عنده درجة وأحبهم إليه وأكرمهم عليه.
نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.